بقال سنين طول عمر نعيش وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم يختلف عن أي يوم، هذا يوم محاكمة مبارك. هذه المحاكمة التي انتظرها الشعب المصري طيلة هذه الشهور الماضية منذ اندلاع الثورة في 25 من يناير وتنحيه في يوم 11 فبراير. انكرها كلها تماما، شعار أسرة مبارك أثناء المحاكمة. في جملة واحدة ردد كل من مبارك وجمال وعلاء هذه العبارة، أنكرها كلها تماما، على كل الاتهامات اللي النيابة العامة اتهمتهم بها، اللي هي القتل العمدي للمتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد والتربح من رجل الأعمال حسين سالم والإضرار العمدي بالمال العام. النهاردة المحاكمة بدأت في الصباح ونقلتها بعض الفضائيات، وكانت منها قناة الحكمة بناء على قرار وزير الإعلام السماح لجميع الفضائيات بالبث بشرط أن يذاع شعار التلفزيون المصري على كل قناة تقوم بهذا البث، وقمنا كذلك بهذا الأمر. ولكن كانت كاميرا الحكمة موجودة هناك في المحكمة وخارج المحكمة، قامت بتسجيل اللقاءات وتسجيل المشاهد التي كانت تحدث في الخارج. معنا تقرير نشوف فيه لقطات من هذه المحكمة قبل أن أعيد على مسامعكم مرة أخرى ما قرره القاضي اليوم المستشار أحمد رفعت. أول تقرير نشوفه يا أستاذ جمال لو سمحت.
لحظة تاريخية، أكاديمية الشرطة التي طالما تزينت لاستقبال مبارك رئيسا تستقبله اليوم مع نجليه متهما للمحاكمة. فأمامت الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت مثل الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته الأسبق وستة من كبار معاونيه للمحاكمة في قضية قتل المتظاهرين وسط إجراءات أمنية مشددة.
المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك.
أفندم أنا موجود.
سمعت الاتهامات التي أسدتها النيابة العامة إلي، فما قولك؟
كل هذه الاتهامات أنا أنكرها كاملة.
أثبت أن كل هذه الاتهامات لم أرتكبها. المتهم الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك.
أفندم
تفضل قدامي. سمعت الاتهام المسند إليك من النيابة العامة، فما قولك؟
تماما أنكرها جميعا.
المتهم الرابع جمال محمد حسني السيد مبارك.
أفندم
سمعت الاتهامات المسندة إليك، فما قولك؟
أنكرها كلها تماما.
وفي قضية وزير الداخلية الأسبق ومساعديه طالب المدعون بالحق المدني بضم كل قضايا القتل بمحافظات مصر المختلفة إلى تلك القضية، وبعضهم طالب بتعويض مدني لكل شهيد ومصاب وتوسيع دائرة الاتهام وإيداع مبارك مستشفى سجن ترى. أما هيئة الدفاع فطالب بعضهم برفض قرار الضم والإحالة، وطلب آخرون بتعديل التهمة من قتل عمد إلى جنحة. وفي القضية الأخرى وجهت النيابة للرئيس السابق تهم الاشتراك مع العدل في القتل العمد للمتظاهرين وأخذ عطية 5 فيلات من حسين سالم لتخصيص أراض بسيناء بلغت 2 مليون متر، وكذلك اتفاقه مع السامح فهمي على إسناد تصدير الغاز لإسرائيل لشركة البحر المتوسط التي يمتلكها حسين سالم لتربيحه. ووجهت لنجليه تهمة امتلاك 2 فيلات من الفيلات 5 مقابل استغلال والدهم لنفوذه وتخصيص الأرض لحسين سالم. وقد نفى مبارك ونجلاه كل التهم الموجهة إليهم.
رئيس الجمهورية السابق وابناه في قفص الاتهام في جلسة علنية، مشهد سيبقى خالدا في ذاكرة التاريخ، يشهد بعظمة الشعب المصري ونزاهة القضاء المصري. فاليوم انتهت الجولة الأولى من المحاكمة في في شفافية تامة وسط تساؤلات من الجميع. هل الجلسات القادمة سوف تسير على تلك الوتيرة نفسها؟ من أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أحمد علوان، مصر الحرة، قناة الحكمة.
الحقيقة طبعا هي لحظات تاريخية زي ما قال أحمد علوان مراسلنا اللي كان موجود من الصباح الباكر هناك ومعه فريق العمل اللي بشكرهم جميعا. بس أنا عايز أذكر مشاهدينا بحاجة برضو أنا اتعظت فيها. لو تذكرون الأخ الكريم اللي كان معانا في حلقة أمن الدولة من الداخل اللي كان اسمه أحمد إبراهيم، اللي اعتقل هو وأولاده الثلاثة لما فكر ببراءة كده وبفطرة وذهب إلى بيت مبارك يريد أن يقابله. كان يوم 3 رمضان الماضي، مقابلة قدرية لا أستطيع أن تمر هكذا. يوم 3 رمضان الماضي ذهبت هذه الأسرة ببساطة إلى بيت ولي الأمر، إلى بيت الرئيس مبارك، فكان نصيبهم العذاب والتعذيب والكلاب البوليسية والقبض والاعتقال حتى للأطفال. يأتي هذا رمضان ويوم 3 رمضان بالضبط يكون مبارك هو في السجن. هذه مفارقة قدرية تجعلنا جميعا نقول سبحان الله على أقداره. معانا على الهاتف مراسلنا أحمد علوان. السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بشكرك وفريق العمل اللي كانوا موجودين منذ الصباح الباكر في المحاكمة.
جزاكم الله خير يا دكتور.
وإياكم، ويا ريت تنقل معانا الآن صورة لمشاهدينا مما رأيته أنت في هذه الجلسة وما يحيط بها خارج المحكمة.
نعم، أنت تسمعني يا دكتور؟
أيوة أنا سامعك، تفضل.
يعني أنا دخلت إلى أكاديمية الشرطة تقريبا حوالي الساعة 7:30 صباحا. كان هناك انتشار أمني مكثف من رجال الشرطة ودبابات للجيش وسيارات إسعاف كثيفة. يعني في وجه الزوار أغلقت تقريبا كل البوابات عدا البوابة رقم 8 التي كان يسمح فيها بدخول الزوار. بدأ منذ صباح الباكر استخراج تصاريح للدخول، سمح بدخول عدد من المحامين وكذلك الصحفيين، إلا أننا وجدنا حينما وصلنا إلى البوابة الثامنة أن بعض الناس يعني يصرخون أمام البوابة. كان منهم بعض أسر الشهداء وبعض المحامين لم يسمح لهم باستخراج تصاريح للدخول. يعني كان أحدهم كما يذكر أنه مدعي للحق المدني ل 130 من الشهداء والمصابين، وأنه وجد أمام اسمه ممنوع من الدخول لدواعي أمنية ولم يكن يعلم ما تفسير كلمة دواعي أمنية.
مين هو يا أحمد؟
نعم،
مين هو اللي ممنوع لدواعي أمنية؟
يعني أحد المحامين كان مدعي.
ما أنتش عارف اسمه يعني؟
ل 130 مصاب.
نعم، لا تعلم اسمه يعني.
ومنع من الدخول ولا يعرف يعني
طيب.
ما السبب.
نعم.
وبجوار البوابة الثانية كان هناك ساحة كبيرة وشاشة تنقل مباشر للتلفزيون المصري، وجد الآلات لمتابعة المحاكمة، ولكن الغريب أنه كان يعني هناك بعض المؤيدين للرئيس السابق، كان ما يميزهم أو ما يميز معظمهم أنهم يرتدون تيشيرت لونه أبيض. وحدثت كثير من المشادات بين هؤلاء الناس وبين المعارضين، كانوا يهتفون هتافات مؤيدة للرئيس مبارك، وكانوا حريصين أكثر من مرة على إثارة الشغب، وهو ما أدى إلى تلاشق بالحجارة يبدأه دائما هم مؤيد الرئيس مبارك، هم الذين يبدأون دائما التلاشق. يعني تقريبا وصل عدد المصابين الذين نقلتهم الإسعاف حول رقم 50، يزيد قليلا أو يقل قليلا عن هذا الرقم. ولكن يعني هذا كانت الشرطة تتدخل، ولكن تتدخل ببطء حينما يصرخ الناس فيهم للتدخل ويحاولوا أن يمنعوا هذا الاشتباك. استمر هذا التدخل أكثر من مرة حتى بدء المحاكمة. بعد الساعة 10 بدأ إلى حد ما يهدأ هذا الاشتباك بينهم.
طيب، وبعد بعد قرار القاضي اللي هو كان يشمل ثلاث أمور أذكر مشاهدينا بهم، إن هو القضية الأولى الخاصة بحبيب العدلي وستة من مساعديه.
نعم.
غدا الحكم أو غدا يعني الاستماع جلسة أخرى فيها، وإلزام كل من عمر الفرماوي وأسامة المراسي بحضور جلسة الغد. والمحكمة أيضا أجلت قضية مبارك وابنيه جمال وعلاء وحسين سالم لجلسة 15/8، وأمرت المحكمة بإيداع مبارك المركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الصحية والطبية والسماح للفريق المعالج له بمرافقته. بعد ما القاضي قال كل هذا الكلام على المنصة، كيف كانت ردود الأفعال؟
يعني في البداية دكتور، يعني كان الناس حينما بدأت المحاكمة لم يكونوا ينتظرون رؤية حبيب العدل ولا مساعديه، ولا كذلك ينتظرون حتى رؤية نجلي الرئيس مبارك، ولكن كان التركيز تماما على رؤية وجه الرئيس مبارك نفسه. وحينما ظهر الرئيس مبارك ينام على سريره، كانت هناك في الميدان هتافات عديدة، إلا أن بعض هؤلاء الناس أخذتهم للحظات الشفقة نحو الرئيس السابق. ولكن حينما كان يذكر هؤلاء الناس حينما رأوه يتحدث بصوت يعني يشبه ما كان عليه، لا يظهر عليه أثار المرض، وعلق بعضهم على هذا أن هذا الرجل لن يتغير، وأن حتى شعره يعني لونه أسود. يعني بدأت هذه الشفقة في قلوب الناس يعني تختفي شيئا فشيئا. أما بعد قرار المستشار أحمد رفعت، كان هناك ارتياح شديد، وكانت هناك هتافات كبيرة جدا مؤيدة، وكثير من الناس كان يعني يصفون هذا اليوم بأنه يوم تاريخي، وأن القضاء في مصر يثبت نزاهته ويبدأ صفحة جديدة فعلا.
أحمد، كان في حالة من حالات الإغماءات بين أنصار مبارك كما سمعنا، والحزن وكذا.
يعني الوضع يعني أنصار مبارك كان يعني كان هناك تراشق بالحجارة بين الطرفين، ولكن هم الذين كانوا يبدأون.
لا لا، بعد الحكم، يعني أنصار مبارك بعد الحكم قال لهم خيبة أمل وحالات إغماء وحزن وبكاء.
يعني هذا الكلام ليس دقيق، لأن بعد الساعة العاشرة حينما حدث التراشق بالحجارة اختفى عدد كبير بعد تدخل الشرطة منهم، يعني ما كانش لهم وجود.
تمام. طيب، هل هذا هذه الأحكام اليوم والمحاكمة العلنية على الهواء جعلت المتظاهرين الذين كانوا يهاجمون المجلس العسكري يهدؤون الآن؟
كثير جدا، يعني هؤلاء يعني الناس كثيرة جدا مدحت يعني أثناء المحاكمة وبعد النطق بقرار المستشار أحمد رفعت، كانت هناك هتافات ترددت، كان أشهرها يعني نفس الهتاف المعروف منذ فترة، الجيش والشعب يد واحدة. هذا الهتاف تكرر كثيرا أثناء المحاكمة وبعد المحاكمة، ارتياح شديد جدا جدا في نفوس الناس بعد النطق بالحكم.
نعم، شكرا جزيلا لك أحمد علوان، مراسل مصر الحرة، والذي كان متواجدا طوال اليوم من الصباح الباكر عند أكاديمية الشرطة لمتابعة جلسة محاكمة مبارك. طبعا مسؤولين المركز الطبي العالمي قالوا أن مبارك سيتلقى العلاج في الجناح الرئاسي داخل هذا المركز. أضاف المصدر أنهم في انتظار وصول مبارك طبعا بعد المحكمة على طول، عشان من المدخل رقم 2 المجاور لوحدة رنين المغناطيسي، يعني هم بيحددوا المكان بكل تفاصيله. المستشار أحمد رفعت ذكر وصرح وقال إن هيئة المحكمة ستقوم برسالتها على أكمل وجه بما يرضي الله وضمائرهم، المفروض ثم ضمائرهم، وقال سنلقى الله بقلوب سليمة وهذا ما نتمناه. فريد الديب بقى حضرته بيطالب بفصل قضية العدل عن مبارك، بالرغم إن المحكمة هي اللي ضمت قضية العدل لمبارك. طالب فريد الديب محامي حبيب العدل بإعادة الدعوة إلى المحكمة التي أمرت بضمه إلى القضية المنظورة أمام المحكمة، لأن قرار الضم صدر من محكمة قضاتها مردودون، يعني عملوا لهم رد، وهو ما يمنع حقهم في اتخاذ أي قرار إجرائي في القضية، خاصة أنه لم يحكم في طلب الرد بعد. طبعا الكلام ده هيتسمع بكرة في جلسة حبيب العدل. بالنسبة للاشتباكات اللي ذكرناها وذكرها أحمد قبل قليل، وزارة الصحة عبر الدكتور عادل العدوي مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي ذكر ان عدد المصابين جراء الاشتباكات وصل 53 مصابا، حيث تراوحت الاصابات بين الجروح بسبب التراشق بالحجارة والاغماءات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. واضاف انه تم اسعاف 47 مصابا داخل سيارات الاسعاف المتواجدة بجوار الاكاديمية، في حين تم نقل 6 مصابين الى مستشفيات البنك الاهلي والعسكري والقاهرة الجديدة، موضحا ان جميعها حالات مستقرة. طيب، احنا معانا رجل فاضل جدا على الهاتف، نحب ان نسمع تعليقه على احداث اليوم، سعادة المستشار محمود الخضيري. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك، كل عام وحضرتك بصحة وسلامة.
ربنا يكرمك يا رب.
احساسك اليوم ايه وانت ترى مبارك وعم جمال وعلاء والعدلي والمجموعة الكبيرة داخل قفص الاتهام وتبدأ المحاكمة علنية وعلى الهواء مباشرة؟
والله هو إحساس يعني رضا بما حدث، يعني ده اللي كنا نعمل فيه، وإن العدالة تأخذ مجراها مع كل إنسان ظالم أساء إلى مصر وأساء إلى الشعب. بس الحقيقة من ساعة ما دخلت المحكمة أو يعني فناء المحكمة وأنا يعني في دهشة مما يحدث. يعني
أسباب الدهشة إيه؟ أسباب دهشة حضرتك؟
لقيت فريقين بيضربوا بعض بالحجارة، خد بالك تلاشق بالحجارة، ويعني رموز الفساد والنظام السابق حاشدين حشود كبيرة عشان يضربوا الناس اللي هم جايين يحضروا. وبعد ما يعني فوجئنا المفاجأة الثانية ان لقينا كثير من الأسماء، لقينا كثير من الأسماء المحامين مستبعدين من الحضور، وكنت من ضمنهم انا، كنت مستبعد من الحضور.
كنت مستبعد يعني كنت مستبعد ولا ما حصلتش على تصريح؟
لا يعني قدمت طلب ولكن لم يصدر له تصريح. لم يصدر تصريح. فوجئت بالاسماء، بمجموعه اسماء كده جايه من ضمنها اسمي ما طلعولوش تصريح. ما اعرفش الاسباب ايه طبعا، لكن انا دي كانت المفاجاه. المهم انتظرت بره وقعدنا مستنيين لغايه ما نشوف الحل او يعني نحاول الدخول باي طريقه، ما امكنش طبعا. وبعدين وانا واقف وانا مجموعه من المحامين فوجئت بناس شباب كده، شابين ثلاثه كده ثلاثه اربعه مش عارف عليهم بالظبط، بتقدموا لي انت اللي بتطالب بمحاكمه مبارك ومعاهم عصي وبتاع، وحاول يضربوا الشباب اللي معايا تصدوا وحصلت معركه وقعتنا على الارض. خدت بال حضرتك؟ ويعني بعض كلمات بسيطه كده، وبعدين الحمد لله الشباب تغلبوا عليهم وخدنا بعضنا وعربيه ومشينا. وطبعا الامن كان واقف موقف سلبي جدا. فالحقيقه الوضع يعني ما كانش يعني في اول يوم كان مش منظم، ونرجو ان هو ينظم بعد كده، لان برضو استبعاد محامين عن الحضور ده شيء غير قانوني يعني.
نعم، نحمد الله على سلامة حضرتك. هتتابع غدا محاكمة العدلي؟
نعم.
حضرتك هتروح محاكمة حبيب العدلي ولا هتستنى لمبارك؟
لا والله انا بكرة مش هقدر اروح، لان انا في اسكندرية الوقت حاليا، وحاسس برضو بنوع كده من الارهاق شوية. نعم. فيمكن اريح شويه كده واشوف بقى استعمل.
طيب بعد. ربنا يبارك في عمر حضرتك. شكرا جزيلا ليك سعاده المستشار محمود الخضيري، متحدثا عن محاكمه مبارك في اولى جلساتها. معنا تقرير اخر من محيط المحكمه ومن محيط هذه الجلسه، نشاهده مع حضراتكم ثم نعود لباقي الاخبار.
محاكمة باينة زي الشمس كده، نعمل ايه دلوقتي؟ عايز تصريح عشان اخش اعرف حق ابني فين.
فوجئنا النهاردة ان احنا كشف مجموعة من المحامين المدعين بالحق المدني، فوجئنا على البوابة ان اسماءنا موجودة في الكشف اللي جاي من وزارة العدل، لكن للأسف جاي من كشف من وزارة العدل معمول علينا اكس بالاحمر. مجموعة كبيرة بتصل النقابة، منها امين عام النقابة، وكيل النقابة، المستشار الخضيري، بعض الدكتور محمود السقا، كل المجموعه دي معمول عليها اكس بالاحمر. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين السبب. انا عن نفسي معايا حوالي 130 توكيل على المدعين بالحق المدني.
انا بشوف التصريح واحتمال كبير جدا، انا شايف في كشف كده وشايف اسمي من الممنوعين من الدخول، بس هشوف مدى صحه هذا الكلام. يعني لا لازم تبقى محاكمه فعليه، لان لو ما بقتش فعليه هتبقى فضيحه قدام الراي العام كله، لان انا شايف النهارده ان صحافه العالم كله موجوده، فلو اي خلل في المحاكمه هيؤدي الى فضيحه لمصر، وده شيء غير مقبول وغير يعني محبب اطلاقا، وارجو الا يحدث. يعني
كان يتوجب منع احد وخاصه شخص بحجم المستشار محمود الخضيري، سواء لكينونته كنائب سابق لرئيس محكمه النقد، او لكونه احد القاده الذين فجروا ثوره 25 يناير واسهم اسهاما كبيرا في انجاحها. كنت لا اتصور ان يحدث هذا معها او مع غيره.
يعني الناس عندها تخوفات ده تكون مسرحيه ما تكونش حقيقيه، لكن طالما ان حسن مبارك تم وضعه في القفص فدي مرحله اولى. انا يعني اعتقد دي مرحله اولى ان هناك يد للعدالة وان هناك متهم وان هناك اتهامات وان هناك محاكمة. فدعنا يعني نكون واقعيين ومع المحاكمة مع اول هذه الجلسات نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان يحكم بالعدل في متهم ظل هاربا من العدالة 30 سنة.
اللي انا لمسته في جدية شديدة في التعامل مع هذه القضية وفي شفافية تامة وفي رسالة بأنه لا تهاون في هذه القضية المتعلقة بدماء الشهداء. ده اللي أنا لمسته حتى لو عندنا بعض التحفظات المتعلقة زي ما قلت لك بالقواعد التنظيمية داخل القاعة، لكن في المجمل نحن أمام مشهد تاريخي اليوم سيعيد الثقة من جديد بين السلطة والشعب، بين المؤسستين العسكرية والقضائية من ناحية والشعب.
زي ما حضرتك شفتوا كاميرا الحكمة كانت هناك وتسجل مع الشخصيات العامة التي كانت متواجدة في محاولة لالتقاط جميع الآراء حول هذه المحاكمة. ومعنا على الهاتف الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني كنت منور المحكمة.
والله اللهم لك الحمد كمان ده بجلال وجهك عظيم سلطانك.
نعم.
اليوم حدث آية من آيات الله تبارك وتعالى.
صحيح.
يعني أنا أعتقد أن البعض يعتقد أن الحدث مسرحية، لكن أنا يكفيني إذلال لحسن مبارك ووضع في قفص الاتهام.
صحيح.
هو حبيب العدل ومن على شاكلتين من الظلمة الذين ظلموا وأفسدوا في مصر جهارا نهارا ولم يستحوا ليل نهار، فظلموا العباد وأفسدوا حياة الناس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فلم يجعلوا يعني متنفس خير للحياة في مصر. يعني أنا أعتقد أن المحكمة اليوم أيا كانت التحليلات وأيا كانت الرؤى السياسية حول محاكمة قصة المرض، لكن أنا أعتقد بداية أول درس آية من آية الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعيها كل مسلم سبحانه وتعالى: قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. هذه القاعة التي وضع فيها قصة المرض في القبر كان آخر خطبة ليهم 23/1/2011 هو حبيب العدل، خطبوا وجهروا وافتقروا وجروا يعني كل الكبرياء والفخر والغرور في كلماتهم بطريقة لا يتخيلها إنسان، وارتفع في الظلم في حديث القديسين في القبض على مجموعة من الشباب المسلم.
نعم.
ظلما وعدوان، ومنهم الأخ اسمه أحمد اللي هو كان لا يسمع اللي فرقوا منه القوقعة هم 40,000 جنيه زي يعني، وجار حبيب العدل البياني احنا ضبطنا وعملنا والأمن مستطب واحنا 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 واحنا، فسبحان الملك الواحد الأحد.
سبحان الله.
يعني شخصيا أعتقد أنه درس لكل إنسان مسلم أن يعي أن الملك لله الواحد القاهر.
طيب حضرتك تعلل بإيه مسألة يعني منع بعض الشخصيات مثل المستشار محمود الخضيري والعديد من المحامين المدعين بالحق المدني من الدخول إلى قاعة المحكمة؟
أنا كمان.
وأنت كمان؟ طيب كويس.
وجدت مجموعة من الزملاء المحامين المعروفين من حوالي 25-30 واحد منعمة لنا النهاردة المحكمة، تابعناها عبر الشاشات الكبيرة اللي برا الفترة، ثم تركنا المكان لما ابتدت العصابات المأجورة من الحزب الوطني تثير الشغب وتضرب بالطوب على كل المتواجدين في المكان، ومنهم حتى المستشار الخضيري عصبوه والتف حول أراضي النيل منه لمجرد أنه رمز في معركة حسن مبارك. كلهم كانت عصابة مأجورة لابسة تيشيرتات كلها بالطاحنة كلها كانت بنعمل بنحب حسن مبارك، وكان يعني أنا بقول كان في نوع من أنواع الأهل والمسامحة معهم في الشغب بطريقة واضحة لا تخفى على كل ذي عينين، يعني كلين يعني ومسامحة يفعلوا ما يشاؤون ويقذفوا الطوب على من يشاؤون ولا يقبض على واحد منهم. يعني
طيب حجة الداخلية في هذا اللين ايه يا أستاذ ممدوح؟ يعني حجة وزارة الداخلية وقوات الشرطة اللي وقفها في هذا اللين حجتهم ايه يعني؟
لا أعلم أي حج مطلقا، ليس عندي أي مبرر ولا أي تبرير لهم. يعني شباب يمسك طوبه بيكسر وضرب ناس وأصاب ناس كتير جدا، وتم نقل ناس على رأس الإسعاف أمامنا، وتجمع المستشار الخضيري وحاولوا النيل منه لكن بفضل الله سبحانه وتعالى سلم منهم، لكن الشاهد مجموعه كلها وكانت واضحه جدا لابسين كلهم بنات وصبيان وشباب لابسين تيشيرتات بيضاء عليها بتاع حسن مبارك دوت تاخده هم وهم مع بعضهم جميعا، لكن الشاهد ان شكلهم واضح مميزين سهل القبض عليهم، لكن كانت معامله في منتهى الرقه على كل العنف اللي بيعملوه دوت.
نعم طيب انا بشكر.
لكن انا عايز اتكلم عن مساله منعنا دي. يعني هم تحججوا بمسائل
إجرائية
غير مقبوله مطلقا ثم وعدونا ان احنا بكره ندخل وان دي مساله فيها خطا يعني هيتداركوا بعدين مش عارف. يعني انا اعتقد انها تمت حتى في يوم المحاكمه حتى يعني لا يعني ما زعلوش حسني ولا حاجه من بعض المحامين المشاغبين لاكثر واقل يعني.
نعم
لان احنا كنا داخلين نزعله صراحه يعني.
طيب ماشي ربنا يقدرك على فعل الخير. شكرا ليك استاذ ممدوح اسماعيل على هذه المداخله. جماعه الاخوان اكدت ان محاكمه مبارك حدث تاريخي واكد تحرر مصر من الضغوط الاجنبيه وبيعتبروا ان هذا الامر هو العبره الاولى من هذه المحاكمه فلم يعد هناك من هو فوق القانون والجميع اصبحوا سواسيه امام القانون. الكنيسه بتقول ان محاكمه مبارك ورجاله بدايه لبناء مصر الحديثه. عبرت الكنائس المصرية ومثقفون ومفكرون أقباط عن تفاؤلهم ببدء محاكمة مبارك ورجاله بشكل علني لتكون بداية لفترة جديدة في تاريخ مصر لبناء الدولة الحديثة لسيادة القانون وتحقيق العدالة والمواطنة دون تمييز بين المصريين. طبعا ما ننساش حجم التأييد الهائل الذي كان يقدمه شنودة لمبارك ورجاله. لكن طبعا الموجة دلوقتي بتقول ان احنا لازم نؤيد محاكمة مبارك. خمس دول بتحاول إجهاض محاكمة مبارك زي ما اليوم السابع قالت أن في بعض الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والكويت والسعودية وسلطنة عمان والأردن حاولت لعب أدوار غريبة في المشهد الأخير وظهرت كما لو أنها تدعم الثورة المضادة في مصر مستخدمين أسلحة ضخمة في أيديهم من نوعية سحب المساعدات والاستثمارات من مصر بل والتلويح بورق طرد العمالة المصرية من تلك الدول وعدم السماح لأي مصري بالعمل على أرضها لو تمت محاكمة مبارك. ده كلام مرسل ذكرته اليوم السابع بس ربما يكون نتيجة للي نشرته الوفد على لسان سوزان مبارك أو سوزان ثابت لأنها هددت بنشر شرائط بفضائح أخلاقية لملوك عرب. سوزان مبارك لا تريد أن تهدأ ولا أن تتراجع فما زالت لديها أسلحة كثيرة تحتفظ بها وتحاول استخدامها لإجهاض تحركات ثوار التحرير وإفشال مخططهم في محاسبة الرئيس المخلوع مبارك وما زالت تعتقد حتى الآن أنها بإمكانها أن تنقذ زوجها من الإعدام وأن المظاهرات المليونية التي يشهدها ميدان التحرير لا يمكن أن تؤثر على مخططها حتى لو اعتصم الشعب كله في تحدي للجميع. والآن وبعد أن شعرت أن رأس مبارك قريب من حبل الإعدام وأنها يعني تمثل حلا لإنهاء حالة من الفوضى السياسية اللي هو الإعدام مبارك أخرجت تلك الشرائط من خزانتها وأرسلت رسائل تهديد واضحة إلى مسؤولين مصريين ما زالوا في الحكم وبعض الملوك والأمراء العرب بنشر التسجيلات الخاصة بهم والتي تتضمن وقائع غير أخلاقية صريحة في حالة عدم تدخلهم والضغط على المجلس العسكري لمنع صدور حكم ضد مبارك. هنشوف الموضوع ده تفاصيله إيه مع الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن السيسي. سلام عليكم أستاذ أيمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك. حضرتك كيف ترى الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي الخاص بتهديدات سوزان مبارك لمسؤولين بارزين في مصر وملوك وأمراء عرب بنشر فضائح غير أخلاقية لهم؟
والله في حالة صحة الكلام ده وطبعا لم يثبت صحة التهديدات من البداية
نعم.
ولكن مع دولة الأمن اللي أقامها مبارك أعتقد ممكن يكون فيه جانب من الصحة لمثل هذه الموضوعات لأن الأمن السافل بيعتمد على التهديد الأخلاقي دايما أو الابتزاز بالموضوعات الأخلاقية. في حالة ثبوت ووجود مثل هذه الأشرطة أعتقد أنه هيحصل بلبلة كبيرة جدا وأنه يعني هيؤدي إلى يعني ما أقدرش أتصور ما سيؤدي إليه لكن فيما أعتقد أنه هيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا من ناحية الجهاز الوظيفي أو الجهاز الحكومي المستوى الأعلى في مصر فضلا عن العلاقات العربية المتشابكة والمتورطة إذا كان صحيح في مثل هذه الأمور. لكن دعنا يعني نحاول تفسير الأمر في إطار ما هو معلن وما هو معروف من حكاية محاكمة مبارك ومحاولات الضغط. أولا محاولات الضغط لمنع محاكمة مبارك بدأت تتناثر الأحاديث حولها منذ فترة، وإن كان بعض السفراء ووزراء الدول المعنية بالأمر ده نافوا صلتهم بهذا الأمر، لكن أعتقد إنه يعني هو فيما أعتقد كتحليل سياسي إنه هناك محاولات، لابد أن تكون هناك محاولات للضغط على الأجهزة المصرية الحاكمة الآن لمنع محاكمة مبارك، لأن ده بيمثل سابقة خطيرة في العالم العربي. وإذا كانت مصر هي رائدة دائما وما ينتج منها يعم وينتشر في المنطقة العربية، سيما وأن المنطقة العربية جاهزة للإفتعال، وأن كثير من الحكام العرب يجب أن يتم ما تم لمبارك بالنسبة لهم.
يعني حضرتك شايف أن كلام سوزان مبارك كلام بلا أدلة، ولا هناك أدلة ومحدش عارف يعني الأمور رايحة على فين؟
أعتقد أن الست سوزان دي لو كانت فعلا صرحت بهذا الحديث فهي تملك، لأن هو حكومة زوجها أو حكومات زوجها كانت قائمة على التجسس والأمن. وأعتقد أن ده أمر يمكن استخدمته الأجهزة الأمنية فترة من الفترات، يعني نذكر جميعا حكاية صلاح نصر وجزء من جهاز المخابرات العظيم اللي تم ترويجه فترة من الفترات ببعض هذه الأشياء يعني. وأعتقد أنه لازال في الحكم، وكان لازال في الحكم طبعا بعض الناس المعنيين بالمسألة، يعني صفوة الشريف أحد أفراد هذه العمليات كان موجود لازال في الحكم، فلا يعني فلا
تستبعد
يستغرب أن يكون قد تم التسجيل مثل هذه الأشرطة يعني.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ أيمن السيسي على هذا التوضيح. في آخر المحاكمة علاء مبارك والعدلي واللواء أحمد رمزي كانت بينهم ضحكات بعد انتهاء المحاكمة. بعد انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة انتقل حبيب العدلي ومعاونيه وأربعة من كبار معاونيه المتهمين بقمع المتظاهرين عبر مركبات مصفحة تابعة لوزارة الداخلية إلى مقر إقامتهم بسجن ترى. بدا لافتا تبادل المتهمين التحية مع أفراد الشرطة العسكرية والمدنية بحرارة واضحة، خاصة حبيب العدلي الذي بدأ مبتسما وهو يلقي السلام على من استقبلوه من الضباط وهو في طريقه إلى المركبة. كما دخل اللواء أحمد رمزي في حوار عابر مع أحد أفراد الشرطة العسكرية وسادت علامات الارتياح على العدلي وعلى رمزي، لكن علاء مبارك حاول أن يغطي كاميرا التلفزيون المصري بيديه حتى لا يتم تصوير. المحاكمة دي قادت البورصة النهاردة لتراجع كبير الخسائر ب1.5 مليار جنيه. أنهت مؤشرات البورصة 3 تعاملاتها اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة مبارك وأعوانه على تراجع جماعي لتخسر 1.5 مليار جنيه من قيمة السوقية مدفوعة بعمليات مكثفة من قبل كل من المستثمرين العرب والأجانب. بس أنا أتصور يعني أن ده كان قبل ما القاضي يقول الحكم والتأجيل والنظام اللي كان حاصل، فأتصور أن مؤشرات البورصة ستراجع يعني ستعود إلى الارتفاع غدا بعد اللي حصل اليوم. الجارديان تقول أن محاكمة مبارك الاستعراضية لن تفيد المصريين إذا لم تكن نزيهة، رغم أن رؤية الرئيس السابق حسني مبارك خلف الأسوار مشهد استثنائي لم يكن يتخيله أحد حتى من أشد منتقديه، إلا أن محاكمته الاستعراضية لن تساعد مصر. وقالت الجارديان البريطانية أن مشاهدة الرجل الذي مارس قوة مطلقة أثناء حكمه للبلاد طيلة 3 عقود لحظة تاريخية في المشهد السياسي المصري بوجه خاص والعربي بوجه عام، فبالنسبة لكثيرين ليس فقط في مصر هذه المحاكمة التلفزيونية سينظر لها باعتبارها تحقيقا للعدالة ضد ديكتاتور كان يحظى فيما مضى بكل القوى. معنا الأستاذ عامر سعد المحامي وكان حاضرا في هذه الجلسة. السلام عليكم أستاذ عامر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بك. الجارديان البريطانية بتقول اليوم أن محاكمة مبارك استعراضية وهذه المحاكمة لن تفيد المصريين إذا لم تكن نزيهة، رأيك إيه في هذا الكلام وأنت كنت داخل القاعة؟
والله والله ساعتك انا ما دخلتش القاعه، انا حضرتك كنت عامل تسريح تبع تسريح الزياره وحضور الجلسات بالنسبه للنظام اللي كان في الاداء المحكمه، على الرغم من ان ده ساعتك يعتبر ما فيش هنا علنيه المحاكمه ولا الشفافيه اللي هم كانوا بينادوا بيها، برغم ان احنا هنا يعني بننحني اذلالا وتقديرا لرجال القضاء وللقضاء ان النهارده قدر يقوم بمهمه زي دي ويحاكم الرئيس حسني مبارك الثابت هو واولاده واعوانه، وعلى الرغم من كده ساعه الرئيس النهارده ما اتحققتش مبدا العلنيه، لان العلنيه في المحاكمات دي لابد ان يكون فيها يعني الجمهور كله حاضر، يعني كان في اقتراح مثلا يتعمل في الاستاد او في قاعه اكبر من كده في بعض الاساتذه المحامين.
طب ما العلنيه موجوده في ان الفضائيات كلها نقلها يا استاذ عامر.
والله ساعه الرئيس ماشي، لكن يا دكتور في ساعه بالنسبه للعلنيه علنيه المحاكمات لابد مثلا من حضور المدعين بالحق المدني. هل الشهداء يعني بعض من ذويهم المحامين بتوعهم، انا ساعتك النهارده مثلا كنت بمثل 2 من الشهداء وثلاثه او 4 افراد من المصابين وساعتها وثلاثه افراد كنت حاضر، لكن النهارده ساعتك لم نتمكن من الجمهور، حصل طبعا امور من الهرجله والفوضى بره ما فيش نظام، وده طبعا انا بعتب عليها رجال الشرطه واللي هم مخصصين بحراسه الاكاديميه الشرطه، وساعتك بالنسبه عدم دخولنا ده طبعا بيمثل يعني خرق لعدم علنيه المحاكمه.
طيب يعني انت شايف ان المحاكمه ينقصها شيء من العلنيه والشفافيه؟
بالنسبه لحضور اهليه المجني عليهم وذويهم وبعض من المحامين، واحنا كنا مقدمين على التصريح
وتم طيب. الاعتداء عليهم. طب انت دلوقتي اخذت تصريح وما دخلتش، طب ليه ما دخلتش؟
والله ساعتها في التصريح ما جاش، يعني انا كنت مقدم على التصريح والتصريح ما جاش.
يعني انت زي الزملاء الاخرين كنا بنكلمهم ان برضه طلبت تصريح ولم يحصل. طيب بكره محاكمه العدلي ليها تصريح برضه زي محاكمه مبارك؟
اذا كانت هتتم في الاكاديميه طبقا لنفس الدائره اللي هي تمت محاكمتهم قدام النهارده، وده المفترض طبعا ان المفروض انهم مش هيدخلونا الا بوجود تصريح. انا ان شاء الله من صباح الباكر هتوجه لدار الاستئناف العالي، محكمه الاستئناف العالي دار القضاء العالي لاستخراج تصريح يخوض، يعني بدعو ربنا سبحانه وتعالى نتمكن من الحصول على التصريح للادعاء مدني ضد العدلي وحبيب العدلي ورفاقه.
نعم، شكرا جزيلا لك استاذ عامر سعد المحامي ومحامي مدعي بالحق المدني في قضيه مبارك والعدلي. الرأي العام البلجيكي اهتم أيضا بمحاكمة مبارك، لاقت محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من معونيه اهتماما كبيرا من الرأي العام البلجيكي اليوم الأربعاء، حيث وصف الأمر بأنه غير قابل للتصديق. يعني المراسل بتاع يعني الإعلام البلجيكي كان بيقول إن هذا الذي حدث في أكاديمية الشرطة اليوم أمر غير قابل للتصديق، يعني من مما رأوه من ديكتاتورية الحكم. قال العديد أيضا من المحللين المختصين بشؤون الشرق الأوسط والمنطقة العربية أن المحاكمة هي الأولى من نوعها، إذا ما قررنا محاكمة اليوم بمحاكمة الرئيس العراقي صدام حسين أو المحاكمات التي تجرى حاليا للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، فإننا نرى أن محاكمة مبارك فريدة من نوعها. ليه بقى فريدة من نوعها؟ لأنه موجود، يعني هما بيحكموا زين العابدين بن علي في تونس وهو مش موجود. وأضاف المحللون أن خصوصية هذه المحاكمة تأتي لكون مبارك أول ديكتاتور عربي يحاكم من قبل شعبه بجرائم تتعلق بقتل مدنيين، مشيرا إلى أن المحاكمة تعتبر خارجة عن المألوف بسبب المراكز السابقة التي كان يحتلها المتهمون. طيب عارفين تعليق بن علي عازر؟ قال أنا عرضت على مبارك ملاذا آمنا في إيلات قبل بضعة أشهر ولكنه رفض لأنه راجل وطني. يا سلام. أوضح الوزير الإسرائيلي السابق وأحد المقربين للرئيس المخلوع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان طرفا في العرض، إلا أن مبارك بصفته رجلا وطنيا رفض العرض تماما وفق وصف بن علي عازر له. وأضاف نائب الكنيسة في تصريحاته لراديو الجيش الإسرائيلي والتي نقلتها صحيفة إسرائيلية، لقد أخبرته أن المسافة بين شرم الشيخ وإيلات قصيرة لأني أعلم أنه مريض لكنه أصر على الرفض. دي طبعا وطنية مبارك بشهادة إسرائيلية فتعتبر وطنية مجروحة. معنا الأستاذ ربيع عبد الغفار الكاتب الصحفي. السلام عليكم أستاذ أستاذ ربيع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت بس تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون. وكل سنة وحضرتك طيب.
حاضر حاضر.
بارك الله فيك. حضرتك يمكن سمعتني وأنا بقول دلوقتي إن بن ألي عازر بيقول إن هو عرض على مبارك ملاذ آمن في إيلات وهو رفض لأنه راجل مصري وطني، يعني كيف تعلق على هذا؟
بنيامين العازر قبل الثورة بما يقرب من حوالي 4 أو 5 شهور قال بعد لقاء مع مبارك في شرم الشيخ بعد عودة في الإذاعة الإسرائيلية أن مبارك هو الكنز الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة.
نعم.
فبالتالي أنا استغرب مثل هذا التصريح. وبعدين مسألة مبارك يقبل أو يرفض الانتقال إلى إيلات لم يعد الأمر بيديه، هو النهاردة مواطن متهم في قضية وعلى ذمة قضية، والجيش كان حطه تحت إقامة نقدر نقول جبرية في شرم الشيخ أو اختيارية مهما كان، المهم لم يكن بيده الخروج من شرم الشيخ إلى أي مكان آخر. مسألة كانت مرتبطة بتحقيقات والراجل مستني الدور عليه في المحاكمات ده، والنهاردة الحمد لله ظهر وبدأت المحاكمة بتاعته. مسألة يروح إيلات أو يقدم له مثل هذا العرض فهو مسألة القبول أو رد مش بإيده. فبالتالي هو تصريح مجرد يعني مشاركة من بنيامين العازر أنه بيحب يعني يطلع على الساحة المصرية من قبل آخر بعد التصريحات اللي بيتعامل دائما أنها تكون مستفزة سواء منه أو من بيرمان.
طيب أستاذ ربيع، أنت يمكن تابعت جلسة المحاكمة اليوم وسمعت أحد المحامين وهو يقول أن الرجل الذي في القفص الآن هو رجل مزيف وأن مبارك مات سنة 2004 ونريد تحليل دي إن إيه لمطابقته مع أولاده جمال وعلاء. مثل هذه الطلبات الغريبة الصادمة للمشاهد كيف ترى؟
نعم والله دي أنا شايفني حتى مش وقتها، لأن إحنا دلوقتي عاوزين نركز في أن قضية قتل المتظاهرين يتم فيها حكم بسرعة، وأي نقطة تانية هتشتتنا بر الهدف دوت يبقى إحنا بنخسر. بصين المسائل اللي تطرح دي مسائل إلى حد ما بعيدة عن العقل شوية، مفيش أدلة واقعية ملموسة عليها. فبالتالي أن النهاردة المحكمة عشان أطلب منها طلب زي كده لازم أقدم دليل قوي يخلي المحكمة تبدأ تاخد إجراء في اتجاه تاني خالص غير المحاكمة. وهو لو كان عاوز يقدم طلب زي كده ما كانش مفروض يقدمه في طلب محاكمة في قتل المتظاهرين، دي قضية تماما.
هو عامل قضية تانية يعني. نعم. الأخ المحامي ده عامل قضية مستقلة وبيثبت فيها.
نعم. هو طلب هذا الطلب أثناء مشاركته في نظر قضية قتل المتظاهرين. دي النقطة. النقطة التانية حرص جمال وعلاء مبارك على أبيه وتغطية عليه من الكاميرات بيأكد ان الراجل اللي موجود في القفص ده ابوه، لو هو مش ابوهم مش هتفرق معاهم مساله ان هو يظهر في الكاميرا داخل القفص للتام. على حسب كان في حرص جامد جدا منهم ان هم يغطوا عليه في داخل القفص بحيث الكاميرات ما تلتقطش وجهه بشكل واضح. يعني
الفكره بتاعه دوبلير الرئيس فكره اثرها عمر عفيفي امس وغيره من الشخصيات السياسيه اللي حاولت
مصاره حتى من ايام صدام حسين.
نعم الفكره
دي صدام حسين كان بيقال الكلام ده قبل غزو العراق ان انتم مش قادرين تعتقلوا صدام حسين لان هو راجل له 10 دوبلير وبالتالي في كل مكان بيروحوا مش هو، ما تعرفش مين هو، هل هو واحد من 10 ولا لا. فكره الدوبلير دي يعني فكره اقرب الى ما تكون خياليه شويه وبيتم طرحها في اوقات زي اللي احنا شايفين كده، اوقات مواتيه للشائعات، اوقات غزو العراق، اوقات ثوره زي مصر. فبالتالي بدون مساله في حاجه يقينيه بتقول ان احنا نسير في الاتجاه ده يبقى احنا بنضيع وقتنا. فبالتالي احنا لازم نشوف دليل قوي من خلال المساله دي، لان احنا مش دلوقتي مش فاضيين للمسائل زي كده ان احنا نبحثها الا اذا كان في دليل قوي. احنا مشغولين بحاجات اهم بكتير قوي. اول حاجه المحاكمه، لازم يبقى في ادانه بحكم قوي لكل من شارك في قتل المتظاهرين. الثوره بتاعتنا لم تكتمل بعد ومحتاجين ان احنا ننطلق نحو انتخابات تشريعيه وانتخابات رئاسيه فيما بعد حتى تبدا مرحله البناء الحقيقيه، لان احنا خلال 30 سنه تم تجريف مصر تماما ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا والاهم واخلاقيا. فبالتالي احنا عندنا مهام اكبر من ان احنا نثبت ان الراجل الموجود دوت هل هو مبارك او لا. دي مش قضيتنا، قضيتنا ادانه للمتهمين ثم نبدا في عمليه تنميه مصر وصنع نهضه حديثه تليق بيها ومكانتها في المنطقه وفي العالم.
لا هو طبعا ضروري ان احنا نتاكد ان هو لا، ولكن انا بعتقد ان في حاله من حالات دائما نظريه المؤامره عند المراقبين بيحاولوا يطلعوا من درجه عدم التصديق ودرجه الذهول ان ده حصل، فعمالين نقول مش معقول يكون ده بيحصل، اكيد ده واحد غيره، اكيد ده واحد بيمثل، من باب ان الناس مذهوله ان ده بيحصل على ارض مصر مع هذا الرجل الطاغيه.
لم يكن هناك خيار اخر امام المجلس العسكري ان مبارك يظهر في المحاكمه ويقدم المحاكمه بشكل علني لطمانه الشباب شباب الثوره. يعني حتى اذا قلت ان المجلس العسكري كان لا يرغب في ان تسير المحاكمه بهذا الشكل او بالشكل العلني الذي لا يليق بقائد عسكري سابق كان قائد وبطل صحابه 73 وكان بعد كده قائد اعلى القوات المسلحه وهكذا ما الارقام العسكريه كتير كانت معاه ديت تعتبر كان شيء من الحساسيه لرجال العسكر ان هم يشوفوا مبارك بيحاكم علنيا امام محكمه مدنيه.
نعم.
لكن تحت ضغط الشارع وضغط الثوار نقول ان المجلس العسكري دفع الى تقديم مبارك لمحاكمه علنيه في قضيه قتل المتظاهرين، فبالتالي تقديم المجلس العسكري مبارك في المحاكمه اكبر دليل على يعني ان مبارك فعلا في هذه المرحله ونفس الشخص اللي قدم المحاكمه. يعني احنا
طيب
مش نقطه جدليه، انا مش شايف اي دليل يقين عليها مهما كان.
نعم.
هو يعني
طيب.
النهارده اي واحد يجي من الشارع يقول اي معلومه مهما كانت ايه هي بدون دليل هنيجي وراها مش هنستحمل. احنا كل يوم عندنا عشرات الشائعات.
نعم.
والفيسبوك مليان.
طيب انت شايف
اللي كان يقدم دليل واقعي.
شايف ازاي ان شخص زي مبارك ما زال له مؤيدين يحاربوا الاخرين عشانه ويحذفوا بالطوب ويدخلوا في اشتباكات، يعني تراها ازاي دي؟
والله احنا سلول النظام لم حتى الان لم نعاملهم المعامله الواجبه، لم نلاحقهم الملاحقه الكافيه، فبالتالي هم منطلقين في الشارع وبيحركوا ناس كتير جدا في الشارع، فاحنا مش هنقدر نسيطر على اللي هم بيقولوا على نفسهم مؤيدين لمبارك الا ما نسيطر على السلول وسائل الناس اللي لها ايد فاعله في الشارع. واعتقد المجلس العسكري ووزاره الداخليه تعلم هؤلاء الناس، والمساله محتاجه شويه وقت، ويجوز ان المجلس العسكري محتاج بعض التريث في ملاحقه هؤلاء الناس حتى يقضي على فعاليتهم في الشارع اللي هي بتسبب مشاكل كتير جدا، وهنا كل شويه طلعوا لنا مظاهرات مؤيده المبارك والكلام ده كله. لكن احنا بنقول ان هو النسبه والتناسب، يعني هم يعني قله لكن هي بتتحرك بشكل منظم شويه ومتموله كويس، بالتالي بقى لها صوت مسموع زي صوت فرقعه لا يبقى اكثر يعني.
نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ ربيع عبد الغفار على كل هذا التوضيح. محامي حسن عبد الرحمن، طبعا حسن عبد الرحمن اللي ما يعرفوش هو رئيس مباحث أمن الدولة السابق، متهم طبعا في عدة اتهامات. الدفاع بتاعه النهاردة طالب ببطلان قراري الإحالة والضم وتكليف النيابة العامة بضم صورة من محضر اجتماع برئاسة مجلس الوزراء يوم 22 يناير 2011 والذي ورد به أقوال اللواء عمر سليمان والذي حضره وزير الإعلام والاتصالات ورئيس الوزراء وهو وزير الدفاع. كما طالب محامي حسن عبد الرحمن استدعاء مجلس الوزراء بكامل أعضائه لمناقشتهم، وطالب أيضا استدعاء المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان والاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان هناك قناصة تابعين لوزارة الداخلية من عدمه. عصام سلطان وطارق الزمر بيشكلوا أو يشكلان هيئة للدفاع عن أسر الشهداء. أعلن عصام سلطان نائب رئيس الحزب الوسط والمحامي الشهير تشكيل لجنة من كبار القانونيين والمحاميين للدفاع عن أسر الشهداء والمصابين في قضايا قتل المتظاهرين وتمثيلهم أمام المحكمة بدلا من هيئة الدفاع الحالية التي ظهرت بشكل غير قوي اليوم في أكاديمية الشرطة. على جانب آخر أعلن الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والحاصل على الدكتوراه في القانون الدستوري الانضمام إلى الدفاع عن أسر الشهداء في قضايا قتل المتظاهرين، وقال طارق الزمر في تصريح له أنه سيحصل على توكيلات من أسر الشهداء والمصابين لتمثيلهم في الجلسات المقبلة، مضيفا أنه سيطلب من المحكمة أن توجه إلى مبارك تهمة حبس طارق يعني وشقيقه عبود لمدة 10 سنوات في الفترة من 2001 وحتى 2011. وفي نفس السياق أعلن الدكتورة هبة رؤوف عزت عن البدء في مبادرة أهلية لدعم هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين بمحامين آخرين. معنا العميد محمود قطري، العميد السابق في وزارة الداخلية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أهلا
محمود بيه، ازي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب.
الله يبارك فيك. الله يخليك.
طبعا احنا كنا التقينا بحضرتك في لقاء سابق عن
طبعاً.
جرائم حبيب العدلي، واليوم قد رأيتناه جميعا وهو داخل القفص بالبدلة الزرقاء. كان شعورك ايه وانت يعني ممن اصيبوا من حبيب العدلي في حياتك؟
والله هو النهاردة بعتبره اليوم الحقيقي للثورة، يوم ميلاد مصر جديدة. في حاجة حصلت، لان كان بصراحة كنا اصبنا في شيء من الاحباط او من اليأس انه الاحوال هتفضل زي ما هي، لكن ده معناه ان في تغيير حاصل، وسبحان المعز المذل.
سبحانه
سبحان المعز المجل. انا كنت هو استهتر بكلامي واستهتر بموضوعيتي لاني مجرد عميد هو في عمده كتير يعني للاسف. لكن هو لو كان سمع كلامي ما كانش حصل انهيار الشرطي القاتل ده الحقيقه. انا
طيب
انا اعلنت هذا الكلام من بدري وقلت له ان الامن العام وهو عمود الشرطه الاساسي بينهار بيقع.
نعم سيادة العميد.
وده ملهوش دعوه لا بالديكتاتوريه ولا بالديمقراطيه، دي ليه دعوه بفنيات العمل.
نعم
فقط.
طيب النهارده
كان جاهل في فنيات العمل.
المحامي الخاص باللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث امن الدوله السابق بيطالب استدعاء حد من الداخليه وسؤالهم هل في قناصه في الداخليه ولا لا؟ ايه رايك في السؤال ده؟
وما هو سؤال يعني مش هج... لا لا لن يؤتي بثمار، مش هيجيب نتيجه. اصله هو اولا هي في مستندات كثيره اتحرقت. ثانيا الداخليه مش ناقصه تدان اكثر مما ادينت. مش هيطلعوا حد يعني، هتبقى الحكايه عاوزه بحث جامد، عاوزه تدقيق من الدفاع، عاوزه اصرار من الدفاع.
لا يعني هو هو موضوع القناصه ده، موضوع القناصه موضوع محتاج سؤال يعني. هو مش ما فيش قناصه في الداخليه؟
لا في قناصه.
طيب
في قناصه في الداخليه، بس هل هم ضربوا الناس؟ هم فعلا ضربوا العالم، ضربوا في عينيهم وضربوا كذا، والداخليه كانت متحالفه مع البلطجيه يعني. اذا هو في قناصه في انا جوايا يعني، معلش انا ما بفحصش الموضوع، ليس لدي ادله، ولكن احساسي من منطلق خدمتي في الشرطه وخبراتي بها ان هناك قناصه قتل المتظاهرين. انا احس بذلك، ضمير العدل جوايا بيقول كده بدون خدمتي السابقه في قناصه. بس هل الداخلية هتجيبهم؟ هل ده المفروض ان هو بيجي من دفاتر الاحوال؟ ودفاتر الاحوال هيقول لك انها اتحرقت. انا متاكد بالرد الداخلية هيقولوا كده. بس هو لو كان في شفافية صح وانا عارف ان سياده اللواء العيسى هو بيبذل مجهود ضخم جدا، يتمم بقى جميله، لان ده هيخلي الداخلية تبقى على تبتدي على ميه بيضاء. صحيح انا مختلف معاه في يعني في استراتيجيه اعاده الداخليه، لان الداخليه محتاجه الاصلاح من ذاتها الاصلح، وهو اعادها كما كانت ايام العدل، وده مش كفايه يعني. لكن المفروض ان هو يشتغل وهو راجل محترم، واعتقد ان هو راجل نظيف، فالمفروض ان هو يطلع اسماء الناس اللي ضربت مظاهرين وهيتحاكموا بحكم عادله. اتحدث معايا؟
ايوه معاك. شكرا.
الحكم عادله يعني معنى هذا الكلام، اذا كانت الناس دي بريئه هتبقى بريئه. ما هو اللي ضرب واحد وهو قدام اللي بيقتحم اسم ده هيبقى القاضي هيقدر هذا الموضوع. هيقدر هذا الموضوع، انما اللي ضرب متظاهر قاعد بريء في اي حته يبقى ده ما فيهاش قصاص غير قتل عمد. يجب القصاص.
شكرا جزيلا ليك سياده العميد محمود قطري على هذا التعليق على خبر يعني حسن عبد الرحمن وحبيب العدلي، شكرا جزيلا لك. اخر خبر معايا النهارده، اخلاء سبيل جميع المعتقلين في فض اعتصام التحرير. احنا قلنا لحضراتكم ان في فض اعتصام التحرير اول امس كان حصل اعتقال ل 111 فرد كانوا متواجدين في الميدان، وقلنا كمان من الاخبار اللي جت امس ان هيكون تم تحويلهم الى نيابه عسكريه. لكن النهارده المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد اكد ان النيابه اصدرت قرارا بإخلاء سبيل جميع الشباب الموجودين وعددهم 111 شابا تم القبض عليهم أثناء فض مظاهرات التحرير أمس الأول الاثنين بضمان محل الإقامة. وأكدت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم في أحداث فض اعتصام التحرير وترحيلهم لقسم قصر النيل. وكانت قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي دهمت الميدان بعد ظهر أمس أول الاثنين، وقامت القوات بمطاردة المعتصمين في الشوارع المحيطة بالميدان وأجبرتهم على الخروج من مسجد عمر مكرم، وتمكنت القوات من القبض عليهم ووصفتهم بمثير الشغب. بس النهاردة أخلت سبيلهم جميعا. مشاهدينا الكرام، بعد قليل هيكون معانا سؤال المسابقة لليوم الرابع هينزل مع حضراتكم، ويريد أهيب يعني بمشاركينا أن يبعت اسمه ثلاثي مع تسجيل لقب لسهولة البحث وتجميع يعني المشاركين. كذلك سيكون بعد الفاصل الحوار المنتظر مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حول أحداث اليوم بإذن الله عز وجل، فكونوا معنا وتابعونا. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيك شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين
وفنا مسابقة رمضان مشاهدي قناة الحكمة الكرام نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى موعد السؤال التالي من اليوم التالي نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي الفائز الأول 500 جنيه مصري الفائز الثاني 300 جنيه مصري الفائز الثالث 200 جنيه مصري شاركنا ولا تتردد جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء السؤال الرابع شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أم دحية الكلبي أم الزبير بن العوام المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات الزي الأسود بخاماته الثلاث السعودي والكويتي والإماراتي شديد السواد وثابت اللون شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك مش بس كده ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد لدينا منه البرقع والمروحه لدينا نقاب وخمار قطعه واحده عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه ازدال صلاه ازدال استقبال الوان كتيره اشكال مختلفه ازواق مختلفه كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالاسكندريه ودمنهور وطنطا انتظروا فرعنا الجديد بالقاهره قريبا باذن الله للاستعلام اتصل على 011 71 36 99 المنتقبة
قبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم
شهر رمضان هيا استعد لشهر القرآن
هيا
واقرأ القرآن مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة ريع هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة لا تتردد احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وساق الخير للنسم. يا رمضان الخير مشرقة.
تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510 هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510
مستشارك القانوني أصاب من استشار لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري. قانون الأحوال الشخصية. القانون التجاري والضرائب. قانون الإيجارات. القانون الجنائي. قانون مجلس الدولة. قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900-736-3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
الخط الرمضاني الشامل. لو عاوز معلومات دينية عن الشهر الكريم، عاوز ترتب جدول للعبادة، عاوز تتعرف على الأحاديث النبوية المتعلقة بالصيام، الفوائد الطبية للصيام، هل هناك أمراض يعالجها الصيام؟ ما هو الإفطار والسحور المثاليين؟ طرق تحضير المشروبات الرمضانية؟ نصائح للمرضى في رمضان طبية وغذائية؟ لو عاوز تعرف كل ده وأكتر، اتصل بنا من أي محمول على 5960 أو من أي خط أرضي على 09784.
عن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال تعالى:
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وأخرج البخاري رحمه الله من طريق عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
Oh. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عم يتساءلون.
عم يتساءلون.
عن النبأ العظيم.
عن النبأ العظيم.
الذي هم فيه مختلفون.
الذي هم فيه مختلفون.
كلا سيعلمون.
كلا سيعلمون.
ثم كلا سيعلمون.
ثم كلا سيعلمون.
الله تعالى قرآن كامدا بو نبا سورة نبا ديگاني خبر خبر ديگاني يعني الله تعالى برنچ آياتا عما يتساءلون يعني مشركلر نما حق دا سورة شادلا.
أم المؤمنين عائشة خير نساء العالمين عائشة.
لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليها جبريل. وقد ورد في صحيح البخاري في المناقب أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في سنن الترمذي في كتاب المناقب باب فضل عائشة. روى ابن أبي مليكة عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. حدثنا عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
عذرا أمي عائشة أم المؤمنين عائشة خير نساء
الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الفقرة الحوارية من هذه الليلة مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد عبد المقصود، نحاوره حول أحداث اليوم من محاكمة مبارك ومن معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم.
الله ربنا يبارك فيك، ربنا يرضى عنك
ورمضان مبارك
أنت وسائر المشاهدين وسائر الأمة الإسلامية.
اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك.
الناس في مصر النهاردة كلها صحيت على قفص جواه رئيس الدولة السابق مبارك ومعه علاء وجمال ومعه حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق ومجموعة من معاونيه. الناس كانت في حالة من الزهور، البعض كان يحاول أن يكذب عينيه حتى بعد ما بدأت القنوات الفضائية في بث الإرسال والبث المباشر، مش مصدقين. كل واحد يقول لا ده تلاقيها تمثيلية، ده تلاقيهم ناس أشبههم، ده دوبلير. يعني من هول المفاجأة التي كان لا يتوقعها أحد، الناس كانت بتكذب عينيها النهاردة. حضرتك كنت حاسس بإيه؟
والله يا أخ وسام، أنا انتابتني حالة من الرعب، كيف أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، أمهله 30 سنة ثم بعد ذلك جاء العقاب. وقد رأى أبو الدرداء المشركين يساقون في السلاسل في يوم أعز الله فيه الإسلام، فجلس يبكي. فقيل له: تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال: نعم، بين هذه أمة قائمة إذ عصوا ربهم تبارك وتعالى ففعل بهم ما ترى. ما أهون العباد على الله إذا هم عصوا. ففعلا ربنا عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، هو القوي وهو العزيز وهو الجبار سبحانه وتعالى. فكل إنسان حقه أن يبكي على خطاياه فعلا، لأن الله عز وجل قال في كتابه: أحصاه الله ونسوه. وكم من معصية يرتكبها العبد وهي في عينه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وحديثه في صحيح البخاري، قال: إنكم لترتكبون أعمالا هي أدق في أعينكم من الذر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وكذلك قال حذيفة رضي الله عنه في المسند، وإن كان الإسناد ضعيفا: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعده بها منافقة، وإني لأسمع أحدكم يتكلمها في المجلس الواحد 10 مرات، نسأل الله السلامة. طبعا من ناحية أخرى، هذه مصر الحرية، أمر جديد. يعني سمعت تعليقا للأستاذ ناصر أمين بيقول إن هؤلاء لا يساوون شيئا، لكن هذا أمر جديد على مصر يكون فيه رادع لكل إنسان أتى بعد ذلك ألا يتكبر وألا يطغى على شعب مصر المسكين. طبعا التعليقات اللي كانت مكتوبة: حرام عليكم اللي بيقول هذا حرمة عليه عيشته، حرام عليكم محمد حسن مبارك كان يقدم الشباب مصر إلى المحاكم العسكرية، كم واحد أعدم في عهده في المحاكم العسكرية؟ ونحن أردنا أن تكون محاكمته طبيعية، وإن جاءت نتيجة المحاكمة بالبراءة فخلاص أن نحن نثق في القضاء، لكن لابد أن يحاكم على الجرائم التي ارتكبها. والعدل كل العدل أن يعاقب الإنسان بما كسبت يده، أن يجازى بما كسبت يده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الإنسان قتل ابن له أو هو نفسه اعتقل وحوصرت زوجته لئلا تصل إليها أي معونات دفعا لها إلى الانحراف، كل هذا وقع للتيار الإسلامي الذي تقول عنه إحدى المذيعات أنه تيار همجي. ونحن أنا لن أسامحها في هذه الكلمة، لأن المفروض أن الإنسان يتسم بالعدل في كلامه على الناس. يعني أنا أقول لك في شريعة الإسلام: لو أن إنسانا شرب الخمر جهرة ننكر عليه جهرة، لكن إن رأيناه بعد ذلك يزني في السر، نسأل الله السلامة والعافية، لا يجوز لنا أن نفضحه، وإنما ننصحه سرا لأنه ارتكب معصيته سرا، ولا نرميه بهذا الزنا أمام الناس أبدا. لكن هؤلاء يرمون بكل بلية وموبقة وحسابهم على الله عز وجل. أقول لهم: اتعظوا، هذا الرجل فعل بنا ما فعل وقال عنا ما قال واتهمنا بما اتهمنا به، ثم كانت النتيجة في النهاية أن جلس في القفص، بل كان نائما على سريره هو وولداه ونظامه الرهيب، آلته الجهنمية حبيب العدل وأعوانه. اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، لكن هذه عبرة لكل إنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يؤاخذه، فإن الله تبارك وتعالى لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. يمكن من مسألة العبرة أنا ذكرت في الفقرة الإخبارية قبل حضرتك تيجي، كان معنا ضيف من حوالي أسبوعين، شاب أخذ أولاده الثلاثة ببراءة كده ظنا منه أنه هيذهب لبيت حسني مبارك عشان يحل مشكلته. فطبعا حرس المنزل اعتقلوه وسلطوا الكلاب البوليسية عليه هو والأولاد، وبعدين حبسوهم في الكلبشات، يعني الأطفال الصغيرين دول كانوا ربطنهم في الكلبشات، وقعدوا تقريبا 11 يوم في غرفة مظلمة في رمضان الماضي، وكان ذلك يوم 3 رمضان الماضي. فالرجل النهاردة أرسل لي رسالة وأنا جاي، قال لي: شفت عدل ربك 3 رمضان الحالي مبارك هو في القفص.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. أنا والله الواحد بيتأمل في أقدار الله يجد عجبا. يعني شوف هذا الرجل الذي فعل به هذا، هناك العربي ولا أبو العربي اللي كان في بورسعيد الذي أراد أن يقدم له شكوى، فخرم جسده بالرصاص ونقل إلي أن جمال مبارك صفع حبيب العدل على وجهه، وأن حبيب العدل بدأ يجمع حاجياته من مكتبه، اعتبر أنه سيقال لولا أن عمر سليمان أخبره أنه سيبقى في مكانه. ونقل فيها أو يعني أخرج إلى المعاش رئيس مباحث أمن الدولة في ذاك الوقت هاني العزبي، لابد من كبش فداء. طيب هاني العزبي قد يظن أنه فعل به شر لكن أراد الله به خيرا،
نعم.
لأن هذا كان موجودا الآن لكان مكان حسن عبد الرحمن. أشوف ده بيذكرني بالأثر الذي رواه البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا وإن كان موقوفا إلا أنه لا يقال من قبل الرأي فيكون حكم الرفع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار، فتصرف عنه فيصبح يتطير، ما هو مش عارف حاجة مش عارف غيب، فيصبح يتطير يقول حسدني فلان أضرني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل، وما هو إلا فضل الله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن أنا أقول لك كم من امرأة دفعها الجوع ودفع أولادها إلى أن فكرت في الانحراف لأنه حاصر هؤلاء أو أسر هؤلاء المعتقلين حصارا شديدا جدا بحيث لا يتلقون أي معونة من الخارج. البهوات اللي بيقولوا كان فين الطار الإسلامي كان فين السلفيين في السجون، وكانوا على أعواد المشانق وكانوا يعذبون في مسالخ أمن الدولة. أقسم لك بالله أن شابا في أمن الدولة شقيمة ربنا يضمر من فعل هذا، وده كان من أسوأ مراكز أمن الدولة، من شدة التعذيب قفز من الشباك من الدور الثالث، نط من الشباك من شدة العذاب، قفز من الشباك. فدي أشياء، وانت عارف طبعا هما كانوا ممكن يمسكوا الواحد ويعلقوه كده في الباب ويربطوا في رجليه أنابيب بوتاجاز. واحد صديقنا جاي من أمريكا لابس البدلة والسديري والكرافتة، خدوه من المطار على لزغلي، قعد 21 يوم بالكرافتة والشراب فقط ويتعرض لأنواع من التعذيب حتى أن رجله كادت تضرب فيها الغرغلينة. والله. وكان ضابط أمن الدولة بعد كده هو الذي يشرف على علاجه بنفسه لأن الأخ ده ما فيش عليه حد. واحد تاني كان بيعذب كان بيعذبه الباشا بتاع القلعة اللي عارف نفسه، أسأل الله أن يدمره وأن يعاقبه.
أمين.
كله بيعاقب، الباشا بتاع القلعة هو اللي كان بيعذبه وهو قاعد يقول يا جماعة انتوا فاكرين إن أنا صابر عشان كده بتكلمش، أنا ما عنديش حاجة أقولها. فلما استمروا في تعذيب قال بس هقولك على كل حاجة، إحنا كان فيه طيارات جاية من اليمن وهتعمل إسقاط مظلات، الرجل قال له يخرب بيتك انت عارف انت بتقول ايه ده غزو اجنبي، قال له عارف يعني شو بدا يخرف
اي كلام بقى،
جاب زيت ولا جاب ميه زي ما بيقولوا. فدول هؤلاء يعني لم يكونوا من البشر. ليه ما الذي جعلهم هكذا؟ اخذوا الاشاره الخضراء. فاي ضابط امن دوله نقيب ولا رائد الا رتبه الرائد دي جالس في مكتبه هو يعلم انه ملك العالم ملك المنطقه التي هو مسؤول عنها، يقدر يعمل اي حاجه يقدر يعمل اي شيء، وطبعا العاصم هو الله سبحانه وتعالى. فهذه كانت فتنا شديده وكان عهدا مظلما، اعوذ بالله. الحمد لله الذي ارانا هذا المنظر ليس من جهه الشماته، لكن ان الانسان شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
يعني حضرتك شايف ان المحاكمه ان شاء الله مستمره أم أن التدخلات الغربية ربما تحدث وتبرز وتضغط على السلطة الحاكمة؟
يا سيد الفاضل، تدخلات غربية إيه؟ الغرب أساسا لا يتدخل في هذا الوقت أبدا. الغرب بيبيع، أول ما يلاقي أن الرجل ده أي رئيس شعب، أي رئيس دولة باعه شعبه، الغرب بيبيعه على طول فورا.
طيب
انت شايف هو كان في أكثر من شاه إيران؟
لا طبعا. طيب حضرتك، التدخل العربي النهاردة، سوزان مبارك طلعت تصريحات عنيفة جدا وقالت أنها معها يعني تسجيلات لملوك وأمراء عرب ستعلنها على الملأ إذا لم يتدخلوا للضغط على المجلس العسكري لمنع محاكمة مبارك.
من الذي سيمكنها من إعلان هذا على الملأ؟ ما دي سفالة، يعني الإجرام مستمر، الرجل ارتكب ما ارتكب وأخر مصر إلى ذيل الدول. بعد أن كانت مصر الحضارة أخرها، صارت في ذيل الأمم، انهيار في الصحة. مش كم من بدء ثورة 52 محاربة الفقر والجهل والمرض.
نعم.
الرئيس محمد حسني مبارك قال إن الشعب إن لم يتوقف عن التناسل بهذه الطريقة فإنه لن يستطيع أن يعلم ولن يستطيع أن يوصل الخدمات إلا 10% من هذا الشعب. فكتب المستشار طارق البشري حفظه الله يقول يبدو أن النسبة أقل من هذا، 1 أو 2%. دول اللي بيروحوا في المستشفيات يتعالجوا، المستشفيات الخاصة ومعهم الأموال، ودول اللي بيطلعوا يتعالجوا على نطاقة الدولة، ودول اللي بياخدوا الطيارة بالليل وينزلوا يتعشوا في مطاعم باريس ولندن ويرجعوا وش الفجر، وهم دول اللي بيدوا أولادهم المدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية وما إلى ذلك. والشعب في النهاية ما بيلاقيش حتى المايكرو كروم اللي كان موجود في أيام عبد الناصر، رغم أنها كانت أيام بنك، لكن حتى المايكرو كروم ما كانش موجود، حتى الحديد والزرميخ والرويند والصودا اللي كانت بتفوت بيهم الممرضة توزع على اللي عنده حموضة لم تعب موجود. حتى القطن لم يكن موجود. يقول لك مستشفى يعني مبنى ويرص فيه سرير وجنب كل سرير كومودينو وخلاص، لكن أين الرعاية الصحية؟ مفيش. وزير الصحة ديك شايف حاتم الجبلي اللي خدعنا بمسألة انفلونزا الطيور وقال بعد كده ان هو اتضحك عليه، ابدا ما اتضحكش عليه ولا حاجة،
هو شريك،
ده كل ده كان بيزنس يا مولانا. انت ساعة ما كنت تشوف مسألة ايه، يقول لك الحزام الطفاية بتاعت الاسعافات، تحس ان في ناس ورا الكلام ده. واحد الناس كلهم بيجي لبن نيدو فبيشربوا لبن نيدو، فجأة تلاقي نيدو ده اختفى وبقى لبن كارنيشن هو المفروض عليك. ليه؟ لان الراجل اللي خد توكيل نيدو قالوا له بس كفايه كده بقى، خلي حد تاني ياخد من النهيبه، فالتاني معاه التوكيل بتاع كارنيشن يروح نازل بيه وهكذا. والشعب يا مولانا يعني يروح بس المناطق الفقيره اللي بيعتبر هذا الحرام عليكم تعملوا في الراجل كده، اقول لهم حرمت عليكم عيشتكم مره ثانيه. انزلوا الى المناطق الفقيره والله لن تناموا، ان كانت عندكم قلوب، ان كانت لكم قلوب والله لن تناموا من حالات الفقر الرهيبه التي لا يكاد يصدقها عقل. ودول عمالين يمين وشمال والبلد بتتباع. انا قلت لاولادي في يوم ما تستعجبش وانت نازل من باب البيت تلاقي واحد قاعد بترابيزه في الشارع بيقول لك انت عايز تعدي من الشارع اقطع تذكره، انا اشتريت الشارع، البلد بيبيع كل حاجه، الحكومه بيبيع كل حاجه، فده يوم القصاص.
طيب في سؤال لحضرتك على الشريط الان، بيقول لك لماذا اخر الله عز وجل هلاك هذا الفرعون؟
الله عز وجل لا يسال عما يفعل، الله لا يسأل عما يفعل وله الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله. وهذا ابتلاء، قال تعالى واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، واجعلنا أقول تاني واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فده ابتلاء، ربنا بيشدد جدا على الناس، من الناس بقى من ينضح بالنفاق والعمالة وما إلى ذلك، ومنهم من يثبته الله عز وجل وتمر هذه الفتنة. هذه ليست الفتنة الأخيرة، الإنسان طول ما هو حي بيتعرض للفتن، فلابد أن يقف فيها الموقف الذي يرضي ربه عز وجل، ولابد أن يكون سعيه دائما في رضا الله، ليس في رضا الرئيس ولا في رضا أبناء الرئيس ولا في رضا المجلس العسكري ولا في رضا أي حد، في رضا الله عز وجل. شوف المصلحة فين، المصلحة مش المصلحة الشخصية بتاعته، مصلحة الدين. كيف ينصر دين الله عز وجل؟ إن كانت نصرة الدين في الطريق ألف يمشي في الطريق ألف، في الطريق ب يمشي في الطريق ب، مش ما فيش مانع انه يحدد طريق ألف ويطلع ألف ده خطأ يرجع منه تاني، يروح داخل في بيه، لكن المهم الدافع، الدافع لي في أعماله وتصرفاته.
نعم.
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا.
طيب الشيء بالشيء يذكر، كان الأستاذ عصام مصور قبل الهوى يسأل حضرتك، هو ممكن ربنا يقبل توبة لمبارك؟
الله أكبر. باب التوبة مفتوح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب. روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. أنا أتمنى لهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا يسقط القصاص عنهم. إن كان قتل أو أمر بالقتل لابد أن ينال الجزاء، إن كان سرق لابد أن يرد المال ويتوب بعد ذلك ويكثر من الأعمال الصالحة. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وسبب نزول هذه الآية أن ناسا من أهل الشرك، لحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا، يبقى هم أهل الشرك، قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت هذه الآية من الفرقان، سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم إيه؟ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهي التوبة. والرجل الذي قتل 99 نفسا وأتمهم بالمئة، والرجل عمل إيه؟ غير أنه لما خرج من البلد الخبيث لما لقي العالم العالم قال له: اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ما الذي أطلع العالم على أن تلك الأرض كانت أرض سوء؟ إن واحد قتل 100 نفس مفيش حد أخذ على يديه، عند بلد شريرة فعلا. فخرج فأدركه الموت
ما عملش حاجة.
كده النووي رحمه الله يقول: فينبغي على العبد أن يبادر بالتوبة. خرج، لا هو عمل، خرج
يعني لم يمارس كثير عمل صالح،
لم
يعني
يمارس كثير عمل.
نعم.
فلما اختصمت فيه مات بقى، واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون: إنه لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون: لقد جاء مقبلا بقلبه على ربه. فعلى كل حال ما دامت الروح لم تصل إلى الغرغرة إلى الحقوم فباب التوبة مفتوح، ونتمنى من الله عز وجل أن يتوب عليهم وعلى كل من أجرم في حياته.
لكن من شروط التوبة طبعا عليهم أن يؤدوا الحقوق التي عليهم لأصحابه.
ذكرت هذا.
نعم. أنا بس بوضح يعني حضرتك ذكرتها ربما إجمالا، بوضح مرة أخرى إن مش مجرد نقول أنا تبت إلى الله ومش هعمل كده تاني.
إن كان قتل
نعم
لابد من القصاص.
نعم.
إن كان نهب
فلابد
من
رد المال
المنهوب.
نعم.
وهكذا.
استسماح الناس بقى شيخنا، يعني مثلا هو قتل وسرق وكل شيء والناس مش راضية تسامحه مثلا عشان يرد المال أو يدي لهم دية أو كده.
يعني أنا بس أريد أن أقول، هل هو كان قاتلا بصا فقط؟ ده باع مصر، باع مصر لليهود وكان معاديا لدين الإسلام. كويس أوي النهاردة أننا نشوف جمال مبارك ماسك المصحف، لكن برضو شوف ماسك المصحف عشان يقرأ في المصحف يعني ده كويس ما قلناش حاجة، لكن فين العمل بما في المصحف؟ مش أنت سمعت الأستاذ أسامة الغزالي حرب لما الأستاذ عمرو أديب حفظه الله بيقول له
حلو حفظه الله دي حلو حفظه الله دي
والله يعني أنا بس مش عارف أقول إيه. أنا والله أتمنى لهم الخير ولهن يعني أشوف أي بادرة أمل، والرجل الحقيقة استضافنا وكان مهذبا معنا. بيقول له: طيب مقاطع عيد السارق. قال له: إيه ده؟ مش الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ عايز تحط سادس؟ أنا تعجبت جدا، رجل بلغ هذا الأمر ويدعي أنه من المثقفين ولا يدري معنى إيه، يعني إيه معنى نطق بالشهادتين؟ عشان يقول ده بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله يعني إيه؟ يعني إيه شهادة أن لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. طب ما معنى العبادة؟ الطاعة المطلقة لله عز وجل، كيف أطيعه؟ فين المنهج؟ دي شهادة أن محمد رسول الله. فتصور واحد أو يقول لك أنت عايز تحط شيء سادس،
رجع لها ركن من أركان الإسلام.
فبصلاح عمرو أديب قال له لا، دي حاجات كتير، فين شرب الخمرة وفين 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 الربا وفين أشياء كتير جدا. هو قال لك لا، الإسلام إيه؟ بني على خمس. الواحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن قطع يد السارق لا يتناسب مع الدولة الحديثة العصرية اللي هم عايزينها. الدولة الأصرية لا مؤاخذة، مش العصرية. يعني أنا يعني أريد أن أقول لكل مصري، أنتم تعلمون أن الأنبا شنودة في قصة الزواج الثاني رغم حكم المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الإدارية العليا قال أنا لست على استعداد لأن أترك الإنجيل لقول أحد كائنا من كان، ما سمعناكم طنطنتم هذه الطنطنة، ما سمعناكم طنطنتم هذه الطنطنة. إبليس على كل حال، هل تعلمون له معصية إلا أن الله عز وجل لما أمره بالسجود لآدم أبى؟ وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب ليه؟ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أنا مش شايف إن في حكمة، أمرك هذا يا رب يخالف الحكمة، مش يعني لا يعتقد ان الامر ده حكيم، ان هو مخلوق من نار يسجد للمخلوق من طين. فبدل لما يجي يقول هذا لا يتناسب مع الدولة العصرية، يبقى الاستاذ اسامة الغزالي حرب بيزعم ان هو اعلم من الله عز وجل وارحم من الله عز وجل واقدر من الله عز وجل. خلاص اللي عايز يمشي ورا يمشي ورا،
الله المستعان.
ومعاه تاني يقول لك ده شتمني، انا شتمت حد؟ انا لما قرات التقرير عند سيادتك هنا انا شتمت؟
انا كنت تقرا،
انا كنت اقرا تقريرا وبعد ذلك اثبت بالمسلك العملي من ده شتمني وما كانش يعتذر، هرفع عليه قضيه. قضيه ايه وبتاع ايه؟
ولا هيرفع ولا
افرض انه رفع، انا اعتذر له ليه؟ هل انا كذبت عليه؟ لكن بيقول لك شتمني.
نعم. طيب تسمح لي اتلقى اتصال شيخنا؟
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور وسام، وكل عام أنت بخير، وحيا الله شيخنا الفاضل.
نعم.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
نعم تفضل.
دلوقتي يعني أكتر الناس اللي أذن أمن الدولة العلماء. دلوقتي يعني إحنا في عندنا واحد من المنوفية، قد يكون الشيخ محمد عبد المقصود يعلمه، أنا لا أقول اسمه، فهو يعني من الناس اللي من أمن الدولة. أنا يعني كان لي 2 أقارب راحوا أمن الدولة، فيعني عذبوهم بعد ما عذبوهم، فبيقولوا لهم انتوا بتسمعوا من المشايخ مين؟ فقالوا لهم الدعاء اللي هم المعروفين، الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان وباقي الدعاء. فقالوا لهم انتوا عندك واحد في المنوفيه
بس. بس يا حبيبي ما تقوليش انت سمعت اسماء.
انا مش هقول اسماء.
ده راجل اصله متربي في الزريبه، واحنا مش عايزين نشغل انفسنا. انا عارف الكلام اللي اتقال ده، دي نبتة نبتت في عهد امن الدوله والحزب الوطني.
طب
النبتة دي ان شاء الله ربنا سيقضي عليها، فأنا مش شاغل بالي بالناس دول أبدا. يعني الراجل حتى المسألة تطورت معاه، يبدو أنه تتجنن أو إيه، زي التاني اللي طالع برضو عينيه تحسسك أنه محتاج جلسات كهرباء على دماغه، اللي بيقولك أن محمد عبد المقصود كان قطبيا وكان كذا وكان كذا في قناة الجزيرة مباشر. أنا مش عايز أرد على الراجل ده، وهو دعاني وقاعد يمتدحني، لكن لما لم أذهب إليه بدأ إيه يهاجم مرة ثانية، لأنه يبدو أنه خد نفحة كبيرة قوي لما راح الأون تي في، يبدو انه خد نفحة كبيرة لفاته خالص. لكن على كل حال ده موجود على الانترنت، اللي عايز يدخل يشوف حاله يدخل يشوفه على الانترنت. اما اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده، فده راجل ينبغي ان يهمل، ده راجل شتان مفيش لا علم ولا اي حاجة ابدا. فالشتان ده احنا لا نلتفت اليه ولا وقت لنا. ده هو بيقول لك ان حتى اسمه كمان اسمي في خطأ عقائدي. محمد عبد المقصود، طب انا مالي؟ انا اللي سميت نفسي. والله شيء غريب جدا، الراجل مش لاقي حاجه يقولها، وهم اتدربوا على الشتيمه وخلاص. فانا اختنا الفاضله ربنا يبارك لك ويرضى عنا وعنك، ليس أمامنا في مثل هذه الأمور إلا الصبر. هؤلاء أنا أعرفهم بالاسم ولست منشغلا بهم. دول هيقعدوا يشتموا 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 لحد ما يحصل لهم اللي حصل للقوصي. شايف اللي حصل للقوصي؟ دي أشد عقوبة. وفي أكثر من إن الإنسان يبقى يعني يسلب الدين بالطريقة دي.
نسأل الله السلامة على
الله السلامة العافية.
طيب معنا أخونا إسماعيل على الهاتف. السلام عليكم أخ إسماعيل.
وعليكم ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
أهلا ومرحبا.
إسماعيل عفيفي عضو المجلس الوطني المصري مع حضرتك.
أهلا بيك.
الله يكرمك. كل سنة وحضرتك طيب ودكتورنا العزيز وبمناسبة شهر رمضان الكريم.
الله يخليك.
الله يخليك. الله يخليك. ويعني أنا حبيت النهاردة إن أنا أقول إن إحنا النهاردة الحمد لله رب العالمين في بداية بناء مصر الجديدة. النهاردة بداية تاريخ مصر الجديد بيصنع النهاردة بمحاكمة المتهم الرئيس السابق الذي لم يقتل شهداء فقط لغير في 28 يوم 2 فبراير أو في 11 يوم في 18 يوم ولكن قتل مصر على مدار 31 عام. قتل مصر في الداخل وفي الخارج وأهدر ثروات مصر الطبيعية اللي كان من المفترض أن احنا أغنى دولة على مستوى الشرق الأوسط. احنا اعتقد ان احنا كنا بنأكل العالم كله كنا بنصدر للعالم كله. النهاردة احنا اراضي مصر كلها بيعت بدون ما نشعر. احنا الحمد لله رب العالمين.
طيب ليك سؤال يا استاذ اسماعيل.
الدول العربية
ليك سؤال يا استاذ اسماعيل.
لا انا فقط بشارك مع حضرتك في البرنامج.
ربنا يكرمك.
لان انا يعني ناشط حقوق الانسان اولا في مجال حقوق الانسان.
نعم جزاك الله خير.
يعني النهارده الحمد لله رب العالمين في المحاكمه اللي حصلت النهارده دي فرحه لشعب مصر كله لينا كلنا. قامت دوله الوحيه دوله القانون في مصر. النهارده احيا القانون المصري واحيا من اول وجديد. النهارده يعني ابناء مصر في الداخل وفي الخارج ردت ليهم كرامتهم مره اخرى. هي قامت واحيا دوله
القانون
في مصر عادت الحمد لله رب العالمين.
شكرا ليك
شكرا على المشاركه دي.
شكرا ليك
اخي اسماعيل. هذه مشاركه في الافراح.
بارك الله فيك. طيب احنا عشان ننتصف وقت البرنامج عايزين نسحب بعد إذن حضرتك أسماء الفائزين اليوم. نهنئهم بالفوز. الجائزة الأولى تبقى 500 جنيه والجائزة الثانية 300 جنيه والجائزة الثالثة 200 جنيه مهتمة من فعل خير.
أدي واحد. أدي اثنين.
حضرتك قول الرقم يعني افتح الورقة حضرتك بعد إذنك وقول الرقم.
أطلعهم كده إيه؟ ثلاثة.
تمام.
نمرة واحد 1371.
ألف. ألف تلتمية واحد إسماعيل.
واحد وسبعين.
أخت من سوريا اسمها لينا فوزي طموق.
بارك الله فيك.
سوريا لينا فوزي طموق الفائزة الأولى في مسابقة اليوم. الفائز الثاني
1064.
1064. الأخت أم إلياس من القاهرة. الأخت أم إلياس من القاهرة الفائزة الثانية بجائزة قدرها 300 جنيه.
مبارك بك يا أخت أم إلياس. هيطلع رقم الثالث برضو امرأة برضو ولا 1392.
1392 أم أحمد سعيد الجندي. الأخت أم أحمد سعيد الجندي الفائزة الثالثة بجائزة 200 جنيه. هم أكثر يعني المشاركين معنا دائما من الأخوات. مبارك لكم جميعا هذه الجوائز المقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء.
بارك الله في ربنا يرضى
عنه. نعم. شيخنا الحبيب طبعا في كتير جدا بيستحلفوني بالله ان انا اقول لحضرتك ان هم بيحبوك في الله.
احبهم الله الذي احبوني فيه.
نعم جزاكم الله خيرا.
ولهم انا احبكم في الله. نعم. والحمد لله الذي احيانا حتى راينا ما نراه الان. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.
أمين.
نعم أذهب الله عز وجل غيظ قلوبنا.
دكتور أحمد عكاشة الدكتور الطب النفسي المعروف بيعلق على أحداث اليوم بيقول إن مبارك كان في حالة من حالات الذهول والاندهاش واللامبالاة.
أنا متصور هذا. انا متصور كده طبعا، لان هو دايما انسان عنده جبروت وكبر. مش انت سيادتك قرات للاستاذ محمد حسنين هيكل ان هو كان بيقول انا استاذ في العند؟ طب انا مش محتاج ان انا اقرا الكلام ده. هل ذب اي مطلب لشعبه؟ ده كان يعرف ان ده مطلب شعبي يتعمد انه ما ينفذوش ابدا. وقعد في الكلام ده 30 سنه، وقبل ال 30 سنه دول كان نائب رئيس الجمهوريه، وكان قائد القوات الجويه، يعني راجل عنده طغيان. فلما يحصل شيء كهذا لازم طبعا تلاقيه في حاله ذهول، مش لا يستوعب ما يحدث له.
صحيح. طيب احنا معانا الفائزه الاولى، الاخت من سوريا، وعايزين ندعو لها ولجميع اهل سوريا الصابرين على هذا البلاء. السلام عليكم اخت لينا.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مبارك لحضرتك الجائزه.
شكرا، الله يبارك فيك. شكرا لك.
الف مبروك يا فندم. اسال الله العلي الاعلى اهل سوريا ان يحقن دماءكم.
شكرا شكرا، وتحياتي لاهل مصر جميعا، وانا من محبين قناتكم جدا.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك.
شكرا لك.
بارك الله فيكم. وانا ما فهمت هلا شو الموضوع، شو الجائزه؟
الجائزه،
الجائزه 500 جنيه سيتم ارسالها لحضرتك عبر البريد.
طيب انا هاي الجائزه مني للق.
طيب ماشي. شكرا لينا، وانقطع الاتصال.
نسال الله ان يحقن دماء اخواننا في سوريا، وان يقضي على بشار الاسد الطاغوت المجرم.
نعم.
يضرب شعبه بالدبابات. شوف القاده عاملين ازاي. شوف القاده عاملين ازاي.
والحقيقه الشريط ممتلئ بالاسئله لحضرتك. يعني هل في تقصير؟ هل حضرتك شايف ان احنا مقصرين في حق شعب سوريا الان بعد هذه الاحداث الداميه؟
لا نملك لهم الا الدعاء، لكن ماذا نفعل؟ نحن نواجه تحديات في الداخل رهيبه جدا، ومصر قاطره للعالم العربي كله، ولذلك الشغل كله على مدى التاريخ على مصر. الشغل كله على مصر. فاحنا هنا عندنا يعني هل استتب لنا الامر؟ ما انت سامع. انت سامع اللي بيتهمونا بالهمج. والمهم ايه؟ ان الست المذيعه بتقول ان دول بقى بتوع افغانستان، عاملين زي بتوع افغانستان وباكستان والسعوديه. همج، يعني كان المراه دي اللي ترتب قلبها على الغرب، على الغرب وعلى قيم الغرب. ده في واحده مذيعه، ما فيش داعي اقول اكتر من ان هي واحده مذيعه مش طايقه لدرجه ان هي في رمضان بتاخد بعضها، مش طايقه كمان رمضان ولا الشعائر الاسلاميه، ده حاجات تخلف جدا، ما بتطيقش نفسها، فبتطلع تقضي فتره رمضان، شهر رمضان ده، تأيده في باريس عاصمه النور بتاعت الدكتور يحيى الجمل. تروح تقضي هناك رمضان، وبعد ما يخلص رمضان ترجع، لان مش طايقه ان هي
تهدي اعصابها.
تهدي اعصابها شويه، لان الاسلام المتخلف ده، وانا مش عارف دي لو مات على كده هتروح فين. نسال الله السلامه يا رب يا رب.
طب هو في خبر يا شيخنا ان الشرطه العسكريه بتفرض طوقا امنيا الان في ميدان التحرير مع اشتباكات عنيفه بين البائعين بطلعت حرب، والمحلات تغلق ابوابها، والامن المركزي لم يتدخل حتى الان. هذا المشهد المتكرر في ميدان التحرير، يعني كر وفر بين اجهزه الشرطه وبين بعض المعتصمين او الباعه الجائلين، يعني حضرتك تنصح بايه في هذا المجال؟
والله انا لا اعتب على الباعه الجائلين، لكنني اعتب على هؤلاء الشباب الذين كرههم شعب مصر، وأنا أقول بملء في، وأنا من المشاركين في الثورة، أنا أكرههم وأبغضهم في الله. أبغضهم في الله لأن دول ناس يريدون أن يحولوا مصر إلى فوضى، ويريدون تفكيك مفاصل القوة في الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش. وهذه المسألة لن يسمح بها إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني انا لا اتصور ان شعب مصر، انا بطالب شعب مصر كله بان هو يتصدى لهذه الظاهره التي يعني على وشك ان اقول ان هي ظاهره اجراميه. ايه معنى ان مجموعه من الشباب عايزين ايه؟ ما بيتحاكم هو برموز النظام الفاسد. عايزين ايه بالضبط؟ عايزين، هم يريدونها فوضى. يريدونها فوضى. فانا بقول لشعب مصر الحبيب، يا اخوانا اياكم ان توافقوا على هذا، وينبغي ان نتصدى له جميعا، وان نضع ايدينا في ايدي الجيش. الجيش ده هو العمود الاساسي الان اللي فاضل، لو انهدم العمود ده الفسطاط كلها او الخيمه كلها هتقع، هتنهد على دماغنا. في فرق بين الثوره وبين الفوضى. فانا مش عارف هل الضرب اللي هناك ده مع الباعه الجائلين؟
نعم.
لا اعتقد انه مع الباعه الجائلين.
هو الخبر كده. خبر ان الباعة الجائلين مشتبكين مع
الجيش؟
لا مع الموجودين في الميدان. فالجيش مش بيتدخل.
اصابوهم بالافلاس. انت مش شايف اصحاب المحلات هناك؟ دول مش اولادنا. طيب العسكر اللي هم بيرشقوهم بالحجارة قاعد يروا عليهم كمية حجارة كبيرة جدا. عسكر دول انجليز ولا دول اولادنا برضو؟
نعم مسلمين وولد.
اولادنا. يعني شوف ساعة محاكمة حبيب العدلي وهو بيترحل من المحكمة، شفت امين الشرطة ماشي بالموتوسيكل من وراه، الموتوسيكل خده وطار واطار قلبي معه. ليه؟ هو ده مش ابننا؟ مش ابني او اخويا او اي حاجة؟ ولا ده من اليهود من اسرائيل ولا كده؟ فدول ناس يعني لا،
انفعالات زيادة شوية.
ها؟
انفعالات اكتر من اللازم.
لا مش مسألة مش مجرد انفعالات اكتر من اللازم، لا. دي امور مدروسة، كل دي حركات بيعملوها برضو للالتفاف على الارادة الشعبية. ده الالتفاف على الارادة الشعبية. والجيش صرح بانه كل شيء هتم في معاده ان شاء الله تبارك وتعالى.
نعم.
ما نشوف.
طيب انا عندي عودة لهذا السؤال بس معنا الفائدة الثانية. ام الياس من القاهرة، السلام عليكم اختم الياس.
عليكم السلام وبركاته.
مبارك لحضرتك الفوز بالجائزة الثانية، وإن شاء الله يعني مندوب القناة سيتصل بكم لتسليم
بارك الله بك
الجائزة.
جزاك الله خير، أنا هتبرع بها
للسماء إن شاء الله. طيب ماشي، شكرا جزيلا لحضرتك وجزاك الله خير.
أنت كل التوقعات مش
كل المشاهدين محبين تنزلوا عنك. طيب هو كان في أسئلة لحضرتك فيما يتعلق بجمعة الإرادة الشعبية الماضية، هل في أي أصداء إيجابية لهذه الجمعة؟
والله نحن في الانتظار. الدكتور عصام شرف قال لي الرسالة وصلت لكن لم نرى إلى الآن أي أثر إيجابي. وأنا يعني أقول للجيش وأقول للدكتور عصام شرف، كروت الإرهاب التي تستخدم ضدكم ينبغي ألا تعوقكم عن العدل بين فصائل الشعب. نحن من الشعب. لما هم يجوا يقابلوكم في كل وقت، وبعدين لما تيجوا بس على وشك ان تقابلوا واحدة من التيار الاسلامي يقول لك بس ده في صفقة من تحت الترابيزة بين الجيش وبين التيار الاسلامي، فده يجعل الجيش يحجم عن مقابلة فصائل التيار الاسلامي وهم من فصائل الشعب. احنا يعني انا اندهشت لما الاستاذ عمرو اديب بيقول لي يعني ما انتوا اللي هتحكموا، احنا مين؟ ما احنا اخواتك. هو احنا شعب تاني؟ وبعدين ايه انتوا اللي تحكموا؟ هو بالدران لازم انا اللي احكم؟ ده انت ممكن انت اللي تحكم. بس دي يعني مشيني على نظام ما يجعلنيش في مخاصمه مع الدنيا والاخره. بس
طيب اخر متسابقه فائزه وغالبا احنا عارفين الرد. السلام عليكم يا ام احمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مبارك لحضرتك الفوز بالجائزه الثانيه.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ان شاء الله. برضو المتبرع بالقناه ان شاء الله.
طيب جزاكم الله خير، متشكرين جدا، بارك الله. شكرا على محبتكم لقناه الحكمه، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شيخنا الحبيب في سؤال لحضرتك بيقول يعني احنا ليه لا نذكر اسماء، الاسم اللي حضرتك ما رضيتش تذكره، لماذا لا نذكر هذه الاسماء لانها تضل من خلفها؟ لو سمحتم اذكروا الاسماء وافضحوهم. ده كلام الاخ بروج السلامه.
والله يا اخي انا لن اخرج عن قواعدي. انا لو تحت ايدي مقالات مكتوبه عن زيد او عبيد ساقرا المقال ولن ازيد عليه، لكن ليس من طريقه الانسان ان يذكر اسم فلان او اسم علان. لا،
اما هي الخطبه موجوده بالصوت كمان.
ها؟
ما الخطب موجودة بالصوت على الانترنت.
ربنا سبحانه وتعالى بيسخر
من يدافع
عني، لكن انا لم اسمع ولا حرف ولا اعرف شكل هؤلاء. ده انا لقيت واحد اسمه مش عارف ايه، محمد كمال باين، شاهدت له فيديو وانا في قنا. قنا ولا اسيوط؟ لا قنا.
نعم
قنا. واقف قام مقاما يريده النار، وأبي يقول لهم وهو بيدافع في أول الثورة طبعا، وأمن الدولة جايبينه وجايبوا الحزب الوطني، وقاعد جنب واحد لحيته قد كده وقاعد إيه في منتهى الخشوع والتأثر بالكلام، بيقول لهم حتى إذا قادكم بالتوراة
يا خبر
فلا بد أن تسمعوا وتطيعوا.
الجديدة دي
لازم موجودة على النت.
لا لا أنا أقول أول
حتى إذا قادكم بالتوراة ليه؟ المفاسد والمصالح. ده راجل ضلالي بيفهم بجزمته مش بعقله لما يقول لك إن أنا المصالح والمفاسد إن أنا أضيع الدين. إمام إيه؟ فين الجهاد؟ فين التصدي؟ ده موجود
في إنكار المنكر. إنكار المنكر يعني
فين؟ جهاد الظلم مجاهدة الظالمين. والتاني يقول لك أصل كان في متبرجات. كان في متبرجات يا راجل أنت يعني فكرنا بالذي ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. والثالث اللي بيتفلسف قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يقوم دائما في المقامات الباطلة لكن لا تجد أبدا إلا يعني المهم دي نماذج موجودة والنماذج دي جرت علينا أساءت إلى سمعتنا جميعا. لما يجي النهاردة واحد يقول لك وانتوا كنتوا فين يا سلفيين؟ ما انتوا كنتوا عملاء للأمن. هل كل السلفيين كانوا عملاء للأمن؟ كان في
طبعا
كان في زي ما كان في من الكتاب
او من العلمانيين
والعلمانيين والإذاعيين كان في عملاء للأمن. وحد كان بيقدر يقول اي حاجه. واحمد عز كان متحكم في كل شيء. الله السلام.
طيب اسمح لي اتلقى اتصال شيخنا.
اتفضل.
اتفضل اخي عماد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. انت على الهواء. اتفضل.
بقول لحضرتك دلوقتي لما في المحكمه وهم خارجين دلوقتي كانوا خارجين بيضحكوا ولا في اي في دماغهم اي حاجه خالص. وحتى الضباط كانوا بيسلموا عليهم. يعني عايزين نتكلم في حضرتك في الموضوع دوت. يعني ممكن في تخوف من حاجه زي كده
يا ابني؟ تخاف من طب احنا ساعه ما خدوني ارادوا ان ينكلوا بي فانزلوني قالوا هروح القصر عيني عشان يكشف عليه. نايموني في الدواسه بتاعت الميكروباص. بعدين لما رحت هناك ولازم يلبسوني البدله البيضاء اللي مكتوب عليها مسجون هنا ومكتوب من ظهري مسجون. دول لابسين تريننج سوت. لا اصروا ان البس بدله السجن وكلبشوني في ايد عسكري. وانت عارف بتوع الامن المركزي يبقوا عاملين كده راكبين العربيات دول. نزلوا ماشيين ورايا في القصر العيني. واحده ست من يعني ممكن تكون من منطقه المناطق الشعبيه عملت كده. كيف دي يا ابني؟ ربنا يكفيك شر حاتم ظالم. انت اعملوا فيك كده. وقعد يتبع هذا الدعاء. انا يعني انا ماشي كده تذكرت كلمه الاستاذ وجد غنيم الله يحفظه ويرده سليما غانما. ونحن نطالب المجلس العسكري بالغاء هذه الاحكام التي كانت في ذلك العصر بائد الظالم. استاذ وجد غنيم ده من احسن الدعاء من احسن الناس. لماذا ظل طريدا هكذا نتيجة لحكم يغلب على الظن انه كان حكما ظالما؟ استاذ وجد غنيم هيغسل اموال. ده اشياء كانت بتحصل للاخوان المسلمين. لازم كان في دوريات نبطشيات ناس داخله وناس خارجه. وبعد ما يخرجوا استراح شويه يروحوا مدخلين ثاني يديروا 5 سنين جوه. يعني اول 5 سنين جوه 2-3 بره. فتذكرت كلمه استاذ ابن غنيمه اللي كان بيرفع ايده بالكلبش لفوق كده مع العسكري. فكنت اتبسم. يعني هل الانسان كمان مطالب هو في الوقت ده ان هو يبكي؟ الانسان بيغلب عليه في هذه الحاله نوع من انواع التحدي وحال ان يثبت للناس انه صلب وانه مقاوم وما الى ذلك. لكن انا اريد ان اقول لك ايها السائل يعني ان لم يكن في المحاكمات الا مجرد البهدله في هذا السن في هذه السن المتقدمه. الناس دول اصغر واحد فيهم 70 سنه. 70 سنه وهو داخل على قضايا قتل وقضايا نهب اموال وما الى ذلك وعمال يترحل ويعمل ويروح ويجي. دي بهدله شديده جدا نعوذ بالله من سوء الخاتمه. فكل ما هو خارج بيضحك انت عايزه يقعد قدام الناس؟ ما يقدرش. ده ابداء لنوع من الايه المقاومه وعدم الاكتراث لكن في الداخل ليس كذلك.
نعم. طيب اخر سؤال لحضرتك عشان الوقت وانا عارف ان حضرتك مرتبط ببرنامج اخر. اسعد محمود بيسال حضرتك كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغرغر وبين قول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لأننا والحمد لله قدرنا على مبارك.
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هؤلاء هم قطاع الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يفعل بهم هذا. فإن تاب قبل أن نمسكه خلاص لن نقيم عليه هذا الحد. ده غير التوبة من التي تنفع العبد في الآخرة. وإن تاب قبل أن نقدر عليه وقد سفك دما أو أكل مالا سرق مالا أو اغتصب امرأة أو ما إلى ذلك لابد أن يعاقب على هذا. لكن إن قدرنا عليه قبل أن يفعل شيئا من هذا تاب وأسلم نفسه قبل أن نقدر عليه خلاص يبقى لا نقيم عليه حد الحرارة. لكن دي التوبة التي تنفعه عند الله عز وجل دي قصة تانية. يعني شوف مثلا في توبة واحد زنى ونسأل الله أن يحفظنا جميعا رجالا ونساء
آمين.
وقامت عليه البينة شهد عليه أربعة شهداء عدول مهما تاب لابد أن يقام عليه الحد. التوبة دي تنفع عند الله عز وجل. لكن أتكلم على التوبة التي تسقط الحد عن المحارب لله ورسوله.
طيب معلش في سؤال تاني أنا كنت قلت آخر ده آخر سؤال بس سؤال مهم يعني. ما معنى ارحموا عزيز قوم ذل الناس اللي مش فاهمة بيقولوها على وضع مبارك دي فعلا بتتردد كتير.
ارحموا عزيز قوم ذل هذه لا تنطبق هنا. ليه؟ لأن هذا الرجل ارتكب من الجرائم فنحن لا نملك أن نسامحه. إحنا كدولة مصر سقطت وتحتاج إلى جهد كبير
حتى تعمل
لإعادة البناء مرة أخرى. ولذلك أنا أمكت الذين يعطلون العجلة الآن والذين يحاولون الاعتصام في التحرير والتصدي للجيش. ونحن لن نترك الأمر هكذا. لكن أنت لا تطالب بالعفو. الذين يملكون العفو هم الذين وقع في حقهم هذا الظلم وهذا الجرم الفادح، مع أن الظلم والجرم وقع في حق مصر جميعا. فالعواطف لها وظيفة. العواطف، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لكن انت نشوف واحد مسكين عمال يعيط لانه قتل ورايح دلوقتي عشان يقتل هيصعب عليك. لكن تحدى ربنا سبحانه وتعالى
هيصعب عليك بس هتكون نسيت المقتول.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
خلص. شكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود على تشريفه لنا في مصر الحرة في رمضان، جزاكم الله خيرا. شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم يوم السبت بحول الله عز وجل في 10:30 مساء فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله.
مصر الحرة مصر الثورة واخدام